بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا 15 من مجالس هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: يريد المؤلف من هذا الباب،
هات اللفظ هذا عند مسلم، نعم،
يريد المؤلف من هذا الباب بيان أن التصوير من جملة الكبائر التي تقدح في التوحيد، وتعرض فاعله
وتعرض فاعله
لغضب الله والنار، وتنقص إيمانهم وتضعفه.
فما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ باب ما جاء في المصورين. فالعلامة ابن باز هنا رحمة الله عليه قال بيان أن التصوير من جملة الكبائر التي تقدح في التوحيد، وتعرض فاعله لغضب الله والنار، وتنقص إيمانهم وتضعفه، على اعتبار أنها من جملة المعاصي. والذي يظهر أنه بجوار ذلك فإنه كان السبب الذي حصل به أول شرك في العالم، كما جاء في أثر ابن عباس رضي الله عنهما من أن أول شرك حصل في هذا العالم إنما كان بسبب هؤلاء القوم الذين لما مات فيهم رجال صالحون أوحى الشيطان إليهم أن انصبوا في مجالسكم صورهم حتى تتذكروا عبادتهم، فلما مات العلماء ونسي العلم أوحى الشيطان إليهم أن يعبدوهم فعبدوهم، أو كما جاء في الأثر. فكان السبب الأول من الأسباب التي حصل بها أول شرك في العالم إنما هو التصوير، ولهذا ذكر رحمه الله تعالى التصوير من جملة المحرمات، لأنه محرم أفضى إلى الشرك، والغلو في الصور يفضي إلى الوقوع في الشرك. ولهذا فهو رحمه الله تعالى لم يضع في كتابه باب ما جاء في الزنا، باب ما جاء في الربا، باب ما جاء في القتل، مع أنها معاصي. فلم يكن مراده رحمه الله تعالى من هذا التبويب أن يذكره كمعصية في التصوير، وإنما أراد رحمه الله تعالى أن يلفت النظر إلى هذا. فهذه نعم هي من المعاصي، لكنها تفضي إلى الشرك مع الغلو فيها، وهذا هو السبب الذي أورد الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب التوحيد، فهو من منقصات التوحيد، مع ما في الأحاديث أيضا من هذه الألفاظ التي فيها بيان أنها من منقصات التوحيد من جهة صفة الخلق. ولهذا جاء في الحديث: ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي، يخلق كخلقي. وكذلك ذكره صلى الله عليه وسلم فقال: الذين يضاهئون بخلق الله، الذين يضاهئون بخلق الله. فهذا أيضا من مقصات التوحيد، لأن المصور إنما يشابه فعله الخلق من جهة ما، فلهذا ينبغي أن تحسم المادة وألا يصور الإنسان هذه الصور التي فيها مضاهة لخلق الله عز وجل، وهذا منقص آخر. إذن سببان يظهران عامان رئيسان من أجلهما بوب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب التوحيد. الأول أن معصية التصوير كان سببا في حصول أول شرك وقع على هذه الأرض، والثاني أن المصور يضاهي خلق الله عز وجل، وكل من السببين لا شك أنه يناقض التوحيد في كماله الواجب. نعم الشيخ العثيمين ذكر
الشيخ صالح على الشيخ.
نعم.
ذكر نفس السبب. قال الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله تعالى: ومناسبة الباب لكتاب التوحيد أن التوحيد هو أن لا يجعل لله ند فيما يستحقه جل وعلا، والتصوير تنديد من جهة أن المصور جعل فعله ندا لفعل الله جل وعلا، ولهذا يدخل الرضا بصنيع المصور في قول الله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، إذ ذلك حقيقته أنه جعل هذا المصور شريكا، أنه جعل هذا المصور شريكا لله جل وعلا في هذه الصفة، مع أن تصويره ناقص وتصوير الله عز وجل على جهة الكمال، لكن من جهة الاعتقاد لما جعل هذا المخلوق مصورا، والله جل وعلا هو الذي ينفرد بتصوير المخلوقات كما يشاء، كان من كمال التوحيد ألا يرضى بالتصوير وألا يفعل أحد هذا الشيء، لأن ذلك لله جل وعلا، فالتصوير من حيث الفعل مناف لكمال التوحيد، وهذا هو مناسبة إراد هذا الباب في كتاب التوحيد. والمناسبة الثانية له أن التصوير وسيلة من وسائل الشرك بالله جل وعلا، والشرك ووسائله يجب صدها سدها وغلق الباب، لأنها تفضي بالناس إلى الإشراك. فمناسبة الباب لكتاب التوحيد من جهتين: الجهة الأولى جهة المضاهاة بخلق الله والتمثيل بخلق الله جل وعلا وبصفته واسمه، والثانية أنه وسيلة للإشراك.
نعم.
قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: والمصورون هم الذين يضاهئون بخلق الله في تصوير الحيوانات سواء باليد أو بأي آلة إذا كان المصور من ذوي الأرواح.
نعم، يعني التصوير حرام إذا كان المصور من ذوي الأرواح كالأدمي والحيوانات والطيور وغير ذلك، سواء كان ذلك باليد أو بأي آلة أخرى، كان ذلك منحوتا أو كان ذلك في ثوب أو كان ذلك في جدار، للأدلة الكثيرة التي لم تميز بين ما له ظل وما ليس له ظل، كما ذهب إلى ذلك البعض وقال إذا كان ليس له ظل فلا يدخل في التحريم لأنه ليس فيه المضاهاة، وهذا يرد عليه الأحاديث الواردة في الصحيح كما في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى في حديث عائشة، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد الستر الذي فيه التصاوير، ولا شك أن هذا ليس تمثالا ولا منحوتا، ومع ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أشد الغضب، مما يدل على أنه لا فرق بين هذا التصوير الذي يكون في ستر وثوب وفي جدار وورقة وبين التصوير الذي يكون منحوتا، لا فرق بين كل هذا، لا فرق بين كل هذا، والحمد لله الأمر في ذلك واضح. ولهذا ذكر الحافظ النووي رحمه الله في صحيح على مسلم بأن هذا القول مخالف لما عليه أهل العلم، أي القول بالتفريق بين ما له ظل وما ليس له ظل. فهذا في الجملة ما يتعلق بالتصوير، ما يتعلق بالتصوير. أما نوعية الصورة فقد اختلف أهل العلم فيها، فمنهم من قال بأن الصورة المحرمة هي الصورة الكاملة، الصورة الكاملة من الرأس ومن البدن، ومنهم من قال بأن الصورة المحرمة ما تركزت على الرأس، فإذا صور الرأس فكفى بذلك، إنما الصورة الرأس، لكن منهم من قال الصورة لا تحرم إلا إذا كانت كاملة، وقد ذكر ذلك جماعة من أهل العلم أي ذكر خلافة في المسألة، كابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المغني، وكغيره رحمه الله تعالى قد ذكروا الخلافة في هذا. كذلك أيضا اختلفوا في صورة الفيديو وفي صورة المحمول، هل هذا أيضا من الصورة المحرمة أم لا، مع الاتفاق على أن كل هذا صورة، على أن كل هذا صورة. وبينا لكم الراجح من قبل بأن صورة الفيديو وأن صورة الهاتف هي صورة نعم، لكن لا تدخل في هذه الصور لأنها ليس لها جرم تبقى به، وإنما بالخروج من ملف التصوير هذا لا تجد شيئا، ولهذا لا تحصل به مضاء، مثل الصوت الذي يكون لقارئ القرآن على الشريط، فإذا قرئ القرآن فله حكمه، وإذا أوقف التسجيل فله حكمه، فلا يأخذ حكم المصحف، ولهذا يدخل الإنسان بهذا الجهاز أو بهذا الشريط إلى دورة المياه ومن داسه ولا يقصد القرآن فإنه لا يأخذ حكم من داس كتاب الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا هذا التصوير ليس في علة المضاهة لأنها تزول، فمثلها مثل صورة المرآة، هذا الذي يترجح عندنا. وإن كنا نرى من جهة المسلك أن الإنسان يبتعد عن هذا كل إذا لم يكن هناك له حاجة، لأن هذا خروج من خلاف العلماء. والأمر الثاني أنه قد تحصل بالصورة فتنة لمن يشاهدها، ولهذا قد يمنع الأمر من هذا الباب لا من علة المضاهاة، ولهذا لا ينبغي التوسع في هذا الباب إطلاقا. نعم.
قوله: من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي الحديث، هذا استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد أظلم ممن عمل هذا العمل وهذا العامل، والمراد التحذير والتنفير من هذا العمل. وهذا الأسلوب جاء في القرآن في مواضع كقوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وغيرها.
طب كيف نجمع بين هذا وذاك؟ هنا قال ومن أظلم، من أظلم من ذهب يخلق خلق، وهناك قال ومن أظلم من افترى على الله كذبا، ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، تتعدد هذه، فكيف نجمع؟ وهو هذه السياقات معناها كما قال الشيخ، يعني لا أحد أظلم ممن عمل هذا العمل. طيب لا أحد أظلم ممن عمل هذا العمل وهو المصور ممن ذهب يخلق خلقي، أو لا أحد أظلم ممن افترى عليه كذبا، ولا لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرضنا، كيف نجمع بين هذا وذاك؟ الجواب عن ذلك أن كل سياق ذكر فيه هذا فإنما يختص بنفسه، بمعنى لا أظلم في هذا الباب من أن يفعل كذا، ولا أظلم في هذا الباب من أن يقول كذا، ولا أظلم في هذا الباب، فهذا في الأبواب التي يختص بها لا مطلقة، لا مطلقة، وبهذا تجتمع الأدلة ولا تكون متعارضة، ولا تكون متعارضة. ففي باب المضاهة لا أظلم ممن يخلق كخلقي، في باب الافتراء على الله عز وجل كذبا لا أظلم ممن يفتري، في باب كل باب ذكرت في هذه الصيغة فهو أعظم الأعمال وأعظم الأقوال في هذا الباب، وليس المراد مطلقا، وليس المراد مطلقا. نعم.
قال: قوله يخلق كخلقي أي يصور كتصويري، فإن كانت عندهم قوة فليخلق ذرة يكون لها صفات الذرة من العقل والمشي وغيرها، وهي مع صغرها فهي حيوان عجيب، أو ليخلق حبة لها صفات من الإنبات والنفع للناس، فإن كانوا يعجزون في الجماد في الجماد النبات فكيف
والنبات
بالحيوان
في الجماد
في الجماد والنبات فكيف بالحيوان.
نعم.
ولهما عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس مرفوعا: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة الحديث. قال: وقد أجمع العلماء على أن التصوير لذوات الأرواح من الكبائر والمحرمات إذا كان له ظل، أما إذا لم يكن له ظل كالصور في الجدران والألواح والملابس وغيرها فقد رخص في هذا بعض التابعين، وأجمع الأئمة الأربعة والجمهور على أنه
قد أجمع
وقد أجمع العلماء على أن التصوير لذوات الأرواح من الكبائر والمحرمات إذا كان له ظل، أما إذا لم يكن له ظل كالصور في الجدران والألواح والملابس وغيرها فقد رخص في ذلك بعض التابعين. وأجمع الأئمة الأربعة والجمهور على أنه محرم أيضا كالذي له ظل، وهذا هو الصواب.
نعم لا شك أن هذا هو الصواب للأحاديث التي وردت فيما ليس له ظل، كما عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، وردت أحاديث عن عائشة رضي الله عنها، ولا قول مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان قد ورد عن بعض التابعين الرخصة في ذلك فإنه محجوج بالسنة، لو ورد عن بعض الصحابة فإنه محجوج بالسنة، فكيف بورود عن بعض التابعين؟ نعم،
لأن الأحاديث تعم ما كان له ظل وما لا ظل له، وتشمل التصوير الشمسي وغيرها، ومما يدل على عمومها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم على عائشة رضي الله عنها ورأى عندها سترا فيه تصاوير تغير وغضب وقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، والستر ليس فيه شيء من الظل ومن جنسه التصوير الشمسي.
أي نعم، إذن هذا نص في الباب، والنبي صلى الله عليه وسلم أسقط الحكم عليه، بل كما قلت لكم بعض أهل العلم فرق بين الصورة الممتهنة وغير ممتهنة، فإذا كانت ممتهنة كما كالتي يجلس عليها والتي تداس بالأقدام وغير ذلك فإنها لا تكون محرمة، واستدل على ذلك بلعب عائشة وكان فيها الحصان وغير ذلك، ولكن نقول ورد الحديث عند مسلم أيضا في أن عائشة قد اشترت للنبي صلى الله عليه وسلم وسادة وفيها تصاوير ليجلس عليها، هكذا قالت عائشة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أسقط الحكم عليه، فدل هذا على أنه لا فرق في هذا الباب بين الرسوم التي يجلس عليها وبين التي تعلق، ولولا ورود ذلك لقيل بهذا، ولعب عائشة ومنها الحصان يحمل على الصور التي لا يتضح لها معالم. نعم،
ويدل عليه ما وقع يوم الفتح لما كان على الكعبة صور فقدم له أسامة ماء فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم.
ويدل عليه ما وقع يوم الفتح لما كان على الكعبة صور فقدم له أسامة ماء فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم، وليست العلة أنها كانت يعني صور فيها أن إبراهيم كان يستقصي الأزلام، ليست العلة هذه فقط بل وكذلك الصور. نعم،
فالواجب الحذر من هذا، وأن يبتعد المؤمن عن هذه المحرمات، ويجب إزالتها وإتلافها وطمسها.
نعم،
قوله ولا قبرا مشرفا إلا سويته مشرفا مرتفعا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور لأنه من وسائل الشرك، وكذلك الصور من وسائل الشرك، وإنما وقع الشرك في قوم نوح بسبب هذه الصور.
نعم،
أما ما يتعلق بما وقع هذه الأيام من الحاجة إلى الصور فهذا يقيد بقيده من باب الإكراه إذا اضطر الإنسان إلى ذلك فيفعله وهو كاره له، كالصور لحفيظة النفوس وما أشبه ذلك،
وكتصوير المجرمين حتى يحصل بذلك التمييز، فما حرم سد للذريعة فإنه يباح للحاجة، هذه الإباحة للحاجة، كما يباح النظر إلى المرأة عند الخطبة وعند التطبب وغير ذلك، فيباح أيضا هذا التصوير للحاجة، ولكن حاجة تقدر بقدرها، فيكون هذا التصوير منوطا بالحاجة فقط، أما ما يحصل من التوسع فلا يجوز، ولهذا كسب المصور هذا التصوير العام حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مصور في النار، فكيف بكسبه؟ إذن هذا محرم، فكسبه محرم، كسبه محرم إلا ما كان للحاجة، فإذا كان على وجه شرعي يعني التصوير داخل الحاجة الشرعية فإن أخذ الأجر على ذلك لا بأس به. نعم،
والصور تمنع دخول الملائكة كما في الحديث الصحيح، ويستثنى من ذلك ما
نعم
كان
هات رواية مسلم ألا تضع تمثالا أو صورة.
روى مسلم في موجود عند الإمام أحمد
حديث أبي الهياج
الحديث اللي النمرقة حديث عائشة النمرقة.
طب سيأت بعد تعليق الشيخ القادم سيأت.
نعم. عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
نعم هذا الذي عند مسلم هذا الذي عند مسلم المشهور ألا تدع صورته لكن هذه عند غير مسلم وهذا وهمت فيه كثيرا أنا كنت أظن أن هذه الرواية هي عند مسلم. نعم أصل الحديث عند مسلم لكن بلفظة صورة ليس عند مسلم رحمه الله. نعم.
قال ويستثنى من ذلك ما كان ممتهنا فهذا لا يجوز تصويره ولو كان ممتهنا.
ويستثنى من ذلك ما كان ممتهنا فهذا نعم
فهذا لا يجوز تصويره ولو كان ممتهنا.
هذا بالنسبة للمصور. نعم. لكن
ولكن إذا استعمل ممتهنا في الفراش فلا يمنع دخول الملائكة كما أن الكلب الذي للحرث والزرع والماشية لا يمنع دخول الملائكة لأنه مأذون فيه ومرخص فيه. فلو اشترى بساطا فيه صورة وجعله وسادة فهذا لا يضر لأنه ممتهن والله أعلم.
نعم هذا الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم لكن الحديث عند مسلم يمنع من ذلك ويلحق ما كان ممتهنا بغيره وأن التصوير مطلقا حرام وأن استعمال هذه الصور في الفرش غير جائزة. قد جاء هذا عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وقد صرحت بأن اشترت للنبي صلى الله عليه وسلم وسادة وكان فيها التصاوير ليجلس عليها النبي صلى الله عليه وسلم فنهى النبي عن ذلك. نعم هذا الحديث عند مسلم.
عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل. قالت فعرفت في وجهه الكراهية فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسول الله ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ فقلت اشتريتها لتقعد عليها ولتوسدها.
نعم فقال اشتريتها لتقعد عليها لا لأعلقها لتقعد عليها وتوسدها. هذه ممتهنة. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون بها يقال لهم أحيوا ما خلقتم.
إذن النبي صلى الله عليه وسلم عمم الحكم حتى في الممتهنة. هذا حديث عند مسلم وهو واضح في ذلك وصريح واضح في ذلك وصريح. نعم.
وقال إن البيت الذي فيه الصورة لا تدخله الملائكة.
إذن دل هذا على أن هذا نوع من التصوير يمنع من دخول الملائكة لكن لعل الشيخ رحمه الله تعالى خفي عليه هذا الحديث وقال بالحديث الأول وهو في الستر الذي كان معلقا وكذلك مع حديث لعب عائشة رضي الله عنها بما فيه صورة كالحصان فذهب إلى ذلك وهذا مذهب من ذهب إلى هذا الأمر وهو أن الصور الممتهنة مستثنى لكن هذا الحديث يرد عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى صور المجاهدين الأفغان داخل في هذا المنع لأن الجهاد يقوم بدون صور وكذلك لا ينبغي التصوير وأشرطة الفيديو.
نعم يعني الإسراف فيما يتعلق بصور المجاهدين والإتيان بصورهم وبصور الأطفال وغير ذلك مما يلهب حماسة المسلمين قال الشيخ داخل في هذا المنع لأن الجهاد يقوم بدون صور. ماذا كان الجهاد قبل ذلك؟ ماذا كان الجهاد؟ كان الصحابة يصورون؟ نعم.
قال الشيخ تحنيط الحيوانات لا ينبغي لأنه إضاعة للأموال بلا فائدة وقد يحتج بها الناس بأنها صورة وقد يعتقد فيها باطلا كما يعتقد بعض الناس أنها تمنع الجن وما أشبه ذلك.
نعم، يعني لثلاثة أمور ذكرها شيخون. الأول أنها إضاعة للأموال بلا فائدة، هذا التحنيط. والأمر الثاني أنها صورة. والأمر الثالث أنه قد يعتقد فيها الباطل، قد يعتقد فيها الباطل، فلهذا لا يجوز. نعم.
قال: والمنع في الحديث يشمل الصور التعليمية وغيرها.
نعم، حتى الصور التعليمية كوسائل تعليمية أنه يشملها، فإن كان الإنسان يحتاج إلى صور للتعليم فليرسم كل عضو على حدة. أراد أن يبين الأذن وتكوينها للطلاب فليقتصر على الأذن، أن يبين الفم، أن يبين العينين فليقتصر على موضع الحاجة فقط ولا يزيد عليه، فإن الحاجة تقدر بقدرها. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، حديث عائشة في الصحيحين لم ينفرد به مسلم.
نعم.
توسد التوسدة تقعد عليها في الصحيحين.
أكيد.
نعم شيخنا.
طيب هذا يعني متفق عليه يعني. نعم. في البخاري ذكره.
نعم، في البخاري نفس اللفظ.
في باب.
في كتاب البيوع باب التجارة فيما يكره لبسه.
في باب التجارة.
باب التجارة كتاب البيوع باب التجارة فيما يكره لبسه.
باب التجارة فيما يكره لبسه. ها، اقرأ الباب.
قال البخاري رحمه الله تعالى: روى بإسنادي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته.
ذكر معلقات ولا شيء؟
ده جاب الحديث نفسه، الباب من بدايته
يعني. أريد الباب من بدايته. هات الباب يا أحمد، جهز الباب. كتاب البيوع
باب التجارة فيما،
باب التجارة فيما يكره لبسه. نعم.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسول الله.
فلهذا استعمل البخاري رحمة الله عليه اللفظ الوارد في الحديث في التبويب فيما يكره لبسه، ولعن هذا الكراهة دون التحريم، هذه كراهة تحريمية، لكنه بوب بلفظ الحديث. نعم.
ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة.
نعم، يعني هذا في الصحيحين. نعم.
وذكره في كتاب النكاح باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة.
نعم، ذكر نفس اللفظ.
نفس اللفظ.
لتوسدها
لتقعد عليها وتوسدها.
نعم.
وذكره في كتاب اللباس باب من كره القعود على الصورة.
جيد. نعم رحمه الله.
وذكره في كتاب اللباس باب من لم يدخل بيتا فيه صورة.
نعم.
ثم مسلم ذكره.
نعم، سبحان الله، سبحان الله، مع وضوح هذا الحديث، لكن سبحان الله تقع الغفلة عنه، لأن مثل هذا يتشابه مع حديث الستر المعلق، فربما يعد واحدا. وأظن أن الواحد كان يشتبه عليه هذا أولا، يعني ما كان يتفطن لهذا منذ زمان يعني مضى، لكن الحديث واضح سبحان الله. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين.
نعم.
الثانية
يدل على ذلك: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي الذين يضاهئون خلق الله أشد الناس عذابا يوم القيامة، أشد الناس عذابا يوم القيامة، كل مصور في النار. كل هذا يدل على ماذا؟ على التغليظ الشديد في المصورين. نعم. إذن دل هذا على أنه من كبائر الذنوب، فالتبويب بالكراهة وكذا التحريمية وليست التنزيهية. نعم.
الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي.
نعم هذا العلة، لماذا التغليظ في التصوير؟ التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، علة المضاهاة. نعم.
الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم بقوله فليخلقوا ذرة أو شعيرة.
نعم التنبيه على قدرته وعجزهم بقوله فليخلقوا ذرة أو شعيرة، فالله على كل شيء قدير. أما هؤلاء فعاجزون، حتى الذرة التي أصغر الأشياء المشاهدة لا يستطيعون خلقها، فكيف بما هو أكبر؟ بل المني، ولهذا قال سبحانه وتعالى أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نعم.
الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا.
نعم.
الخامسة أن الله
أشد الناس عذابا، هذا يدل على أنه من كبائر الذنوب. نعم.
الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها في جهنم،
هذا من زيادة النكال، إذا جعل له بكل صورة يجعل له نفس يعذب بها، فالأنفس التي صورها كثيرة جدا فهذه إنما تكون زيادة في عذابه ونكاله. نعم.
السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح.
نعم.
السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت.
قال أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وهل ينفخ فيها الروح؟ مستحيل. إذن إذا كلف بذلك فلن يستطيعه، وبالتالي سيبقى معذبا على ذلك إلى أن يشاء الله، هذا كله إذا شاء الله عز وجل، وإلى المصور إذا مات على هذا فهو تحت المشيئة، ولا يجزم بأنه معذب، إنما هذا من باب الوعيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كثرة
الأمر بطمسها. السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت، إذا وجدت، ولهذا جاء في حديث أيضا أن جبريل قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمثال أن يقطع رأسه، فدل هذا على إفساد الصورة إذا رأها الإنسان في ستر عنده، في بساط، في ثياب إذا كان ذلك عنده، فماذا يصنع؟ هل يحرق الثياب؟ هل يمزقه؟ لا، وإنما يتلف هذه الصورة. طب كيف إتلافها؟ يأتي إلى الرأس فيطمس معالمه ويطمس شيئا منه لا يبقى على الصورة التي تحصل بها المضاهاة، فلو طمس العينين يكفي، لو طمس الأنف والفم وكذا يكفي، المهم أنه يحول الصورة حتى لا يصبح لها قيمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قطع الرأس من التمثال صار كالشجرة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال نورده من طنطا من الأخ طلعت قريبا منه من الدقهلية من الأخ أحمد، يقولان ماذا نفعل مع الصور الموجودة في الكتب المدرسية مع صعوبة التحرز منها وعموم البلوى بها؟
هذه مع الإمكان، مع الإمكان تأمر الطلاب، تأمر الطلاب وأنت كذلك يعني من طمس شيء من الواجب حيث تضيع معالمه، يبقى من ناحية طمست الصورة ومن ناحية علمت الأولاد هذا الحكم عمليا، علمت الأولاد هذا الحكم عمليا، واتقوا الله ما استطعتم، واتقوا الله ما استطعتم. والعلماء قالوا بالنسبة لاقتناء هذه الصور فإنها تبع وليست أصلا، بمعنى أنك تقتني الكتاب والكتاب في هذه الصورة، فمثل هذا يسامح فيه بالنسبة للمقتني، لأن الصورة وقعت تبعا، وكذلك الشراء، كذلك الشراء. أما الذي وضع هذه الصورة فهو آثم، أما الذي وضع هذه الصورة فهو آثم. كذلك الفلوس فيها تصوير بعض الرؤساء بعض الملوك أو كذا، فطمس كل ذلك قد يكون في نوع مشقة، لكن ما تستطيع افعله، الذي تستطيعه سواء في صور الكتب في المجلات في كذا افعله، الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا تضع صورة إلا طمستها، رواية ألا تدع تمثالا إلا سويته. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الورد من طنطا من الأخ طلعت، يقول لو استعمل الإنسان الصور الممتهنة لقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى هل يكون آثما بذلك؟
إذا ماذا؟
إذا استعمل الصور الممتهنة،
إذا استعمل الصور الممتهنة لقول الشيخ ابن باز مع علمه بالنص يكون نعم يكون آثما، أما إذا غاب عنه النص فلا إشكال، أو كان مقلدا فوصلته هذه الفتوى فقط فهذا لا شيء عليه إن شاء الله. أما من علم النص لا يجوز له أن يعمل لا بقول ابن باز ولا بقول تابعين ولا بقول صحابة. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الورد من الشرقية من الأخ حسام، يقول كيف نرد على من قال بتحريم صور الفيديو والهاتف باعتبار ما سيكون أنها وسيلة إلى المحرم كما هو الحاصل اليوم من تحميض بعض الصور والفتنة بها خاصة صور العلماء؟
كيف يعني فين الصورة هذه التي يحصل بها المضاهة والتي يحصل بها الافتتان؟ فين هذه؟ هذه تزول، هذه في أجهزة، إن أغلقت الجهاز انتفت الصور. فين الصورة إذا أغلقت الجهاز؟ قطعة حديد، بخلاف الصورة تبقى في ورقة معلقة لها جرم في الخارج، إنما هذه المحمول فيه ما فيه العالم كله، فيه القرآن وفيه السنة وفيه الفساد وفيه كل التصاوير، فإذا أغلقت الجهاز فلا شيء. إنما نعم الصورة التي تكون في الخارج هذه هي التي تكون محرمة وأعظمها صور العلماء. نعم،
قل شيخا أنها تكون وسيلة إلى محرم حيث يأخذونها فيحمضونها من خلال الهاتف فتطبع على أوراقنا،
هذا آثم، من يأخذها فقط آثم، لكن الكلام هل هذه الصورة المحرمة؟ إنما الثاني يكون كالمصور الذي يسحبها ويجعلها على ورقة، هذا مصور، إنما نتكلم عن الصورة لا المصور. الصورة في حد ذاتها التي تكون داخل الجهاز، هل هذه الصورة التي يحصل بها المضاهاة بالنسبة يعني للمقتني هل هذه تمنع دخول الملائكة؟ لا، الجواب لا، لأنه ليس لها جرم. نعم،
يقول شيخنا بارك الله فيكم ما نصيحتكم لبعض طلبة العلم الذين يتشددون في تحريم تصوير الفيديو وينكرون إنكارا شديدا في ذلك وأحيانا لا يحضرون بعض دروس أهل العلم لأن فيها تصوير بالفيديو؟
أولا بالنسبة لطلبة العلم الذين يذهبون إلى هذا القول وهو تعميم التحريم، إذا كانوا يذهبون إلى ذلك بأدلة تظهر لهم فهم من جملة المجتهدين ولا تثريب عليهم طالما أنهم يرون أن هذا من الصور المحرمة ويدخل في الحد المحرم، لكن لا يكون بتقليد، يعني ما يكون حجة الواحد أفتى فلان لأن أيضا الآخر عنده أفتى علّه، هذا ليس حجة ولا ينبغي لطالب علم أن يتدرب على هذا، لكن إن كانت عنده حجة يقف بها بين يدي الله سبحانه وتعالى فهذا لا إشكال، فهذا من جملة المسائل التي اجتهد فيها العلماء. الأمر الثاني أما يرتب على ذلك عدم حضور أو عدم كذا فلا شك أن هذا من الجهل، لأن العلماء الذين أفتوا بهذا ما قالوا هذا الكلام، لأن المسائل الاجتهادية أنت تنكر من باب علمي، إنما لا تدخل أنت تحرم نفسك من أجل هذا، ليه؟ لو قيل لك صور أنت فأنت ترى أن تصور حرام فلا يجوز، أما الشيخ فإنك لا تؤثم وتقول يفعل محرما لأن الشيخ ما يعتقد أن هذا محرم، وأنت كذلك إن وجدت في هذا المكان فهذه مسألة من مسائل الاجتهاد. ما رأيك أعظم من ذلك الصلاة؟ أنت ترى أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء والشيخ لا يرى ذلك، وأكل لحم إبل وقام يصلي بك، تصلي وراءه ولا ما تصلي؟ وإن امتنعت عن الصلاة فأنت جاهل. فإن قال قائل لك هذه المسألة تختلف، أنا أعتقد أنه منكر، كذلك الأولى أنت تعتقد أن الصلاة باطلة ولهذا أنت نفسك لو صليت وأنت تعتقد أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، لو صليت وقد أكلت لحم إبل فصلاتك باطلة إذا علمت ذلك. وإن تذكرت بعد الصلاة وكنت ناسيا وجب عليك أن تتوضأ لتعيد الصلاة، نفس المسألة. لكن الفارق المؤثر ما هو؟ أن المسألة اجتهادية وأنها تحتمل وعليه، فهذا المنكر ليس هو المنكر الذي لا تحضره المتفق عليه، كمثلا حضور مجالس الرقص ومجالس المعاصي المتفق عليه، مجالس الزنا، مجالس رقص وطبل وغنى، مجالس كذا، نعم هذه لا تحضر المتفق عليه. أما أنت ترى هذا الشيء منكر وأنا لا أراه منكرا، فمثل هذا لا يمنعك من أن تحضر المجالس، هذا لا شك أنه من التشدد والغلو الذي لا دليل عليه. أما مسألة أن يذهب بعض الناس إلى تحريم التصوير الموجود في هذه الأجهزة فهذا له وجهه، فإذا كان طالب علم وذهب إلى ذلك باجتهاده فهذا من جملة الاجتهاد التي وردت عن العلماء، أي أن هذه المسألة مما اجتهد فيها العلماء. لكن أهم شيء ما يكون عنده الشيخ فلان والشيخ علان ومجمع فتاوى العلماء بس، لا، لا تجمع فتاوى العلماء، وإنما عليك أن تناقش المسألة من جهة أدلتها ثم بعد ذلك تستدل بكلام العلماء، وإلا غيرك أيضا عنده أيضا فتاوى العلماء، فما المرجح بين قوليكما؟ نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخ محمود من الغربية، يقول ما حكم أفلام الكرتون التعليمية التي رسمت قبل وضعها على الجهاز؟
نعم،
يقول ما حكم أفلام الكرتون التعليمية التي رسمت قبل وضعها على الجهاز؟
أي صورة رسمت هذه محرمة، هذه فمضها، ثم إن دخلت الجهاز قلنا بأنه إذا دخل الجهاز الصورة في الجهاز ليست هي الصورة التي تمنع الملائكة لأنه ليست في الخارج، أما من صور هذه الصورة في الأصل فهو آثم ويدخل في هذا التصوير. نعم،
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم.
نعم،
عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه.
نعم،
وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمة زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعده بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفيها ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
نعم،
قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: أراد المؤلف بهذا الباب بيان أن كثرة الحلف نقص في الإيمان ونقص في التوحيد، لأن كثرة الحلف تفضي إلى أشياء.
أولا، نعم، ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ قال الشيخ: بيان أن كثرة الحلف نقص في الإيمان ونقص في التوحيد، لأن كثرة الحلف تفضي إلى أشياء، التساؤل في ذلك عدم المبالاة، والكذب وظن الكذب به وكذا. الذي يظهر أن سبب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد وكثرة الحالف، هذا فيه نوع عدم مبالاة بالحلف بالله سبحانه وتعالى، فإن من أكثر الحلف أوشك أن يكذب، ففيه التساهل وعدم المبالاة، وهذا يتنافى مع كمال تعظيم اسم الله عز وجل والحلف بالله، كمال تعظيم اسم الله عز وجل والحلف بالله. ولهذا هذا الباب يختلف عن باب الحلف، فمر معنا باب في الحلف، وهذا باب في كثرة الحلف، كثرة الحلف أي ولو كان صادقا. وأما النهي عن الحلف الكاذب هذا محرم، أما النهي عن الكثرة هذا باب آخر، هذا باب آخر، وهو يدل على ماذا؟ على عدم المبالاة والتساهل الذي قد يفضي إلى الوقوع في المحرم، وهو دليل على يعني عدم تعظيم اسم الله سبحانه وتعالى التعظيم الكامل، التعظيم الكامل. فينبغي على الإنسان أن يراعي هذا. سبق في الحلف، الحلف باب ما جاء في من لم يقنع في الحلف بالله، وذكر في أبواب سابقة ما يتعلق بالحلف لكن ضمنا، ما يتعلق بالحلف لكن ضمنا، ثم ذكر باب ما في من لم يقنع في الحلف بالله، فهذا أيضا فيه عدم تعظيم الحلف بالله، فهو راجع إلى تعظيم أسمائه وصفاته. ثم ذكر أيضا الباب، باب لا يرد من سأل بالله، وباب لا يسأل بوجه الله إلى الجنة، داخل أيضا في باب الأسماء والصفات. ثم ما جاء في كثرة الحلف، أن هذا قد نوع تساهل يتعارض مع كمال تعظيم اسم الله سبحانه وتعالى، وهذا مما أيضا ينافي كمال التوحيد، كثرة الحلف ولو كان صادقا، لكن لو أكثر من الحلف ولو كان صادقا فليأثم على ذلك، لا يكره ولا يأثم لأنه ليس بالكاذب، ليس بالكاذب، لكن له آثار، منها أنه قد يترتب عليه الإفضاء إلى الكذب، لأن من أكثر من الحلف أوشك أن يكذب وغير ذلك، لكنه مكروه. أما إذا حلف كذبا فهذا هو اليمين الغموس، هذا هو اليمين الغموس. ولهذا الذي يظهر والله أعلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، هذا في الحلف الكاذب، هذا في الحلف الكاذب. نعم العلماء، ها العثيمين قال شيء، نعم.
قوله الحلف المراد به الحلف الكاذب،
نعم.
كما بينه رواية أحمد: اليمين الكاذبة، أما الصادقة فليس فيها عقوبة، لكن لا يكثر منها كما سبق.
الحمد لله، نعم، لأن هذه عقوبة، من فقط السلعة يمحق الكسب، هذه عقوبة، العقوبة ما تكون على ما ليس بمحرم، لأن المنهي عنه هذا من باب الكمال، ينعى عن كثرة الحلف ولو كان صديقا من باب الكمال، لأن هذا يفضي إلى التساهل، وهذا يتنافى مع كمال تعظيم اسم الله عز وجل. نعم، لكن إذا حلف الإنسان للحاجة ولو لم يستحلف فهذا جائز، وقد حلف النبي صلى الله عليه وسلم من غير استحلاف إذا أراد أن يؤكد شيئا. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: لأن كثرة الحلف تفضي إلى أشياء، أولا التساهل في ذلك وعدم المبالاة، ثانيا الكذب، ثالثا ظن الكذب به.
نعم.
فإن من كثرت أيمانه وقع في الكذب فينبغي التقلل من ذلك وعدم الإكثار من الأيمان، ولهذا قال سبحانه وتعالى: واحفظوا أيمانكم، فهذا الأمر للوجوب، فيجب حفظ اليمين إلا من حاجة لها، فالمؤمن يحفظها ويصونها إلا من حاجة ولمصلحة شرعية أو عند الخصومة والحاجة إليها ونحو ذلك، ولا يكثر منها لما سبق، ولأنه يظن به الكذب.
أيضا يدخل في حفظ الأيمان ألا تحلف إلا صادقا، احفظها شرعا فلا تحلف إلا صادقا، ويدخل في حفظ الأيمان الكفارة إذا حنث الإنسان، كل هذا يدخل في حفظ الأيمان. واحفظوا أيمانكم، شيخنا قال: فهذا الأمر وجوب، فيجب حفظ اليمين إلا من حاجة لها. ظاهر كلام الشيخ كأنه يقول أن الإنسان لا يحلف إلا إذا كان محتاجا، قال: فيجب حفظ اليمين إلا من حاجة إليها، فالمؤمن يحفظها ويصونها إلا من حاجة، وقال الأمر الوجوب. إذا كان يقصد الشيخ أنه يجب ألا يكثر من اليمين، وأنه إذا أكثر فإنه يكون مخالف الآية، إذن هذا يدل على الإثمية، لأنه قال والأمر الوجوب، لكن الذي يظهر أن الحفظ هنا عائد إلى المعاني الأخرى تذكرتها لكم، وهو أن يصون يمينه عن الكذب. الأمر الثاني أنه إذا حلف من حفظ الأيمان أنه أيضا يكفر عن يمينه. أما حفظ الأيمان بعدم الإكثار منها إلا الحاجة فهذا وإن دخل في نوع الحفظ لكن ليس هذا بالواجب، ليس هذا بالواجب. شيخ العثيمين علق واحفظوا أيمانكم.
قال رحمه الله تعالى،
لأن الشيخون قال فهذا الأمر وجوبي فيجب حفظ اليمين إلا من حاجة لها، فالمؤمن يحفظها ويصونها من إلا من حاجة، فقال فيجب حفظ اليمين إلا من حاجة إليها. ظاهر كلام الشيخ أن هذا في الإكثار، في كثرة الحلف. طيب إذا كان الأمر الوجوب والمراد بذلك كثرة الحلف، يعني يحفظ اليمين عن كثرة معناه أنه يأثم الإنسان، والذي يظهر عدم الإثمية، الذي يظهر عدم الإثمية، لكن يكره له ذلك. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قوله تعالى واحفظوا أيمانكم، هذه الآية ذكرها الله في سياق كفارة اليمين، وكل يمين لها ابتداء وانتهاء ووسط، فالابتداء الحلف والانتهاء الكفارة والوسط الحنث، وهو أن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله، وعلى هذا كل يمين على شيء ماض فلا حنث فيه، وما لا حنث فيه فلا كفارة فيه.
وهو الغموس على شيء ماضي فلا حنث فيه، تقول والله العظيم لقد ذهبت إلى فلان وأنت ما ذهبت، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبه في الإثم وقيل في النار، ولكن لا كفارة له، لا لهوانها ولكن لشدتها، وما فيه كفارة أهون. نعم. أما التي فيها الكفارة اليمين المنعقدة، الذين عقدت أيمانكم. نعم.
وما لا حنث فيه لا كفارة فيه، لكن إن كان صادقا فقد بر وإلا فهو آثم.
نعم.
لأن الكفارة لا تكون إلا على شيء مستقبل. قال وهل يجوز أن يحلف على ما في ظنه؟ الجواب نعم، ولذلك أدلة كثيرة، منها قول المجامع في نهار رمضان لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، لكن إن حلفت على مستقبل بناء على غلبة الظن ولم يحصل فقيل تلزمه كفارة، وقيل لا تلزمك كفارة، وقيل لا تلزمك، وهو الصحيح.
هو الصحيح، إذا حلف على شيء يظنه كما حلف فبان خلافه فهذا لا كفارة فيه ويكون كاللغو، لا كفارة فيه. كذلك إذا فعل ما حلف عليه ناسيا فإن هذا أيضا لا كفارة فيه. نعم.
مثاله فلو قلت والله لا يقدمن زيد غدا بناء على ظنك فلم يقدم، الحديث الصحيح أنه لا كفارة عليك، لأنك حلفت على ما في قلبك وهو حاصل، كأنك تقول والله إن هذا هو ظني، لكن هل يجوز لك أن تحلف على ما في ظنك؟
تفسير من كثير في أحفظ إيمان. نعم.
سبق ذلك قريبا.
نعم.
إذن قوله واحفظوا أيمانكم بعد أن ذكر اليمين والكفارة والحنث، فما المراد بحفظ اليمين؟ هل هو الابتداء أو الانتهاء أو الوسط؟
نعم.
أي هل المراد لا تكثر الحلف بالله، أو المراد إذا حلفتم فلا تحنثوا، أو المراد إذا حلفتم فحنثتم فلا تتركوا الكفارة؟
يشمل الجميع. نعم.
الجواب المراد كلها، فتشمل أحوال اليمين الثلاث، ولهذا جاء المؤلف
بها. لكن لكل واحدة حكمها، لكل واحدة حكمها، والقول بأن الوجوب يعود على كل هذا فيه نظر. نعم. لكن كل له حكمه، الابتداء له حكمه، والتوسط له حكمه، والانتهاء له حكم. نعم.
ولهذا جاء المؤلف بها في هذا الباب، لأن من معنى حفظ اليمين عدم كثرة الحلف، وإليك قاعدة مهمة في هذا، وهي أن النص من قرآن أو سنة إذا كان يحتمل عدة معاني لا ينافي بعضها بعضا ولا مرجح لأحدها
يحمل عليه،
وجب حمله على المعاني كلها.
نعم. ويكون العلماء، لو رجعت العلماء ورأيت أن عالما ذكر وجها من الأوجه هذه التي تدخل في الآية أو السياق، فإن هذا إنما يكون اختصار على وجه، ولهذا يكون الخلاف بين العلماء في هذا الباب من اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد، وقد يذكر الواحد فردا من الأفراد وليس جميع الأفراد، مثل ما تأتي أنت في التعريفات تسأل عن التوحيد فتقول التوحيد إفراد الله بالعبادة، مع أن إفراد الله بالعبادة هذا نوع من أنواع التوحيد، فأين الربوبية وأيضا الأسماء والصفات؟ لكن هذا لأنه أخص أنواع التوحيد، ونظيره ما قاله صلى الله عليه وسلم إنما الحج عرفة، مع أن هناك أركانا غير عرفة وهناك شعائر غير الأركان من الواجبات فضلا عن السنن، لكن إنما أعظم أركان الحج عرفة، ولهذا بفوات عرفة يفوت الحج. أما إذا تركت طواف الإفاضة بقي إلى أن تطوف. نعم.
والمراد بعدم كثرة الحلف ما كان معقودا ومقصودا، أما ما يجري على اللسان بلا قصد مثل لا والله وبلا والله في عرض الحديث فلا مؤاخذة فيه، لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم.
طيب هات كلام الشيخ فوزان.
يعني يقول وكذلك من حفظ اليمين عدم الحنث فيه.
وكذلك
من حفظ اليمين عدم الحنث فيه، وهذا فيه تفصيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير. فحفظ اليمين في الحنث ألا يحنث إلا إذا كان خيرا، وإلا فالأحسن حفظ اليمين وعدم الحنث.
نعم.
ثم مثل على ذلك ثم ذكر الكفارة.
نعم.
ثم قال فحفظ اليمين لها ثلاثة معاني. الأولى حفظها ابتداء، وذلك بعدم كثرة الحلف، وليعلم أن كثرة الحلف تضعف الثقة بالشخص وتوجب الشك في أخباره. الثانية حفظها وسطا، وذلك بعدم الحنث فيها إلا ما استثنية كما سبق. ثالث حفظها انتهاء في إخراج الكفارة بعد الحنث. ويمكن أن نضاف إلى ذلك معنى رابع، وهو أن لا يحلف بغير الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى القسم بغير الله حلفا.
ليست نوعا رابعا، نحن تعلمنا من تقسيم الشيخ الثلاث أن اليمين له ابتداء وتوسط وانتهاء. تمام تمام. نأخذ بقى من بضاعة الشيخ ونعلق على كلام الشيخ. قال ويمكن يكون هناك نوع رابع، وهو ماذا يا أحمد؟ وهو اقرأ في التوم.
ألا يحلف بغير الله.
ألا يحلف بغير الله، هذا في الابتداء، هذا متعلق بالابتداء. فالابتداء ألا يحلف بغير الله، الابتداء ألا يكثر من الحلف، الابتداء وليس نوعا رابعا، إنما هو مفرد من مفردات الابتداء. يبقى تعلمنا من الشيخ ووقفنا عند كلام الشيخ، ما تعلمنا هذا التقسيم إلا من الشيخ. وهكذا يعلمك العالم ثم تحاكم العالم، هو الذي علم. فهذا بالنسبة للحلف بغير الله سبحانه وتعالى هذا متعلق بالابتداء، كل هذا متعلق بالابتداء، ما يدخل في الصيغة فهو متعلق بالابتداء ومفرداته كثيرة. نعم. طيب الشيخ صالح ذكر الفوزان، ذكر في احفظوا ايمانكم، يعني يكون قول الشيخ ابن باز هنا رحمه الله احفظ ايمانكم، فهذا الامر الوجوب فيجب حفظ اليمين الا من حاجة اليه. لو قال فيجب حفظ اليمين بيدخل في هذه ولا شك ان فيها صور واجبة، لكن لما قال الا من حاجة فدل هذا على مسألة الكثرة، فالمؤمن يحفظ وصوله الا من حاجة ولا مصلحة شرعية او عند الخصومة والحاجة اليه ونحو ذلك، ولا يكثر منها لما سبق ولانه يظن به الكذب. إذن كل هذا التعليق في الكثرة، والكثرة إن كان الإنسان صادقا فلا يأثم، لكن يكره هذا. نعم. فتنافى مع ذلك الأمر الوجوب، لأن ضده الإثم، إذا لم يفعله الإنسان ضده الإثم. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى واحفظوا أيمانكم، ذكر العلماء عدة تفاسير لهذه اللفظة واحفظوا أيمانكم على قولين. القول الأول أن معنى واحفظوا أيمانكم أي لا تحلفوا، نهى عن الحلف، فلا يحلف الإنسان إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة ويكون صادقا في يمينه، كما قال صلى الله عليه وسلم من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. فمعنى قوله واحفظوا أيمانكم أمر بحفظها يتضمن النهي عن الحلف إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة، كأن يطلب منه القاضي اليمين لخصمه، فإذا كان بارا وصادقا فليحلف على نفي ما ادعاه عليه خصمه، أو دعت حاجة إلى اليمين ليزيل شكوكا حصلت لأخيه فيه، فيريد أن يبرئ نفسه وأن يزيل ما في نفس أخيه بأن يحلف له وهو بار في يمينه، فهذا لحاجة. أما غير ذلك فإنه يحفظ يمينه كما يحفظ دينه. والقول الثاني: واحفظوا أيمانكم، أي بالكفارة إذا حنثتم فاحفظوها، يعني كفروا عنها، فالكفارة حفظ لليمين واحترام له.
نعم، كلام الشيخ صالح الشيخ.
قال الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله تعالى: ولهذا أمر الله سبحانه بحفظ اليمين فقال: واحفظوا أيمانكم، وهذا الأمر للوجوب.
طيب.
لأنه وسيلة لتحقيق تعظيم الله جل وعلا وتحقيق كمال التوحيد
فقط.
فقط
ما ذكر حكم التكرار إن كان صادقا، الكثرة إن كان صادقا.
لا.
طيب، علق على الحلف من فقد للسلعة بإيه؟
قال: يقول الحلف منفقة للسلع محقة للكسب، وسبب ذلك أنه نوع عقوبة، فإن هذا الذي يبيع بالحلف فإنه تنفق سلعته ولكن كسبه يمحق، لأن محق الكسب يكون نوع عقوبة لأجل أنه لم يفعل الواجب من تعظيم الله جل وعلا.
وهو لا شك كلام الشيخ صالح العثيمين رحمة الله عليه في ذلك، هو الذي تضمن التفصيل الذي تدل عليه الأدلة. فالشيخ علق هذا أو خص هذا باليمين أو بالحلف الكاذبة. أما الكثرة فهي مكروهة، فهي مكروهة وليست محرمة، وهي داخلة في حفظ الأيمان. نعم، لكن ما دخل في حفظ الأيمان يتفاوت حكمه بحسب ما يدخل فيه، فهناك ما يتضمن معنى الإرشاد والتوجيه فيكون الأمر فيه الاستحباب، وهناك ما يتضمن معنى الإلزام فيكون الأمر فيه الوجوب. تبعتم يا إخواني بارك الله فيكم؟ نعم، يبقى من خلال كلام العلماء والمشايخ تبين لنا هذا بارك الله فيكم. نعم، لأن من أكثر الأيمان وهو صادق ما وجه كذبه؟ يمين غمس؟ لا، لأنه ما كذب. طيب، إذن ما وجه الإثمية؟ الكثرة كراهة وليس تحريما. نعم.
قال الشيخ ابن قاسم رحمه الله تعالى: قوله واحفظوا أيمانكم، قال ابن عباس: يريد لا تحلفوا، وقال ابن جرير: لا تتركوها بغير تكفير، وقال آخرون: احفظوا أيمانكم عن الحنث فلا تحنثوا. ورد المصنف من الآية ما قاله ابن عباس، وكلها متلازمة، فإنه يلزم من كثرة الحلف كثرة الحنث مع ما يدل عليه من الاستخفاف بالله وعدم التعظيم له وغير ذلك مما ينافي كمال التوحيد الواجب.
نعم، حقيقة تفصيلات الشيخ العثيمين رائعة، ولهذا إن شاء الله هنأتي على كتابه كاملا، نحن قطعنا منه شوطا سنتمه بإذن الله، لأن فيه الحقيقة تقسيمات وفوائد عظيمة جدا لأمثالنا من طلبة العلم الصغار، استفيد من ذلك جدا. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: حديث أبي هريرة مرفوعا: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب وفي لفظ للربح، وهو يدل على أن كثرة الحلف من أسباب الوقوع في الخطأ، فهو يعتني باليمين يريد أن ينفق السلعة، ولكنه يقع في الحظر وهو محق الكسب وقلة البركة، فهي مروجة للسلعة، لأنه يحلف ويقول: والله إنها طيبة، إنها كذا وكذا، فيغر الناس الذين يشترون منه، فربما صدقوه ولكنها ممحقة للربح الذي يتعاطاه بسبب تساهله في هذه الأيمان.
يعني إذن الشيخنا أكد أن العقوبة هذه أيضا تقع على الكثر، وهذا كما قلنا فيه نظر، فإن العقوبة لا تكون إلا على محرم، وكثرة الأيمان مع الصدق ليست محرمة إنما مع الكذب. نعم، فتكون زيادة في التحريم، فهي مع الكذب لو كانت واحدة فهي محرمة، كيف إذا كثرت؟ نعم.
وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه عند مسلم مرفوعة: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان بما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذبة.
هذا نص، منفق سلعته بالحلف الكاذبة، حلف الكذبة. يبقى الحلف من فقد السلعة يعني يروج ويكثر البيعة، لكن قال بالحلف الكذبة، هذه علة محقق الكسب. والمنفق سلعته بالحلف الكاذبة، يبقى إذن هذا خاص بالحلف الكاذب، هذا الذي يدخل تحت الوعيد. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يبقى هذا مخصوص بمن يا أخوان؟ بمن كذب، قال بالحلف الكاذب، هذا نص. نعم.
قال الشيخ ابن باز: فتنفيق السلعة قد تكون بالكذب أو بالصدق.
كيف؟ صحيح، من جهة التنفيق قد يكون بالكذب وقد يكون بالصدق، ها؟
ولكن الإكثار منها توقع في الكذب،
يخشى، لكن ما لم توقع في الكذب فليست محرمة. نعم.
وربما جره الطمع إلى أن يكذب، فالواجب أن يحذر.
أي نعم، لكن الحديث الذي استدل به الشيخ واضح الدلالة، من جهة الإثمية المنفق سلعته بالحلف الكذبة، هذه من جهة الإثمية. نعم.
ثم هذه الأيمان من أسباب محق البركة والوقوع في الحرام
كسبب قد يفضي، لكن ليس هو في نفسه محرما إن كان صادقا. نعم.
قال: حديث سلمان مرفوعا: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أشيمة زان أي شيخ أشمطه الشيب، والشمط الشيب.
نعم.
عائل مستكبر أي فقير،
يعني هذا أبعد ما يكون عن الزنا. لماذا يا شايب وضرب الشيب فيك؟ والمراد ليس شيب فقط، اليوم الشيب قد يكون في الصغير من الثلاثينات، وقد تجد بعض الناس قد ضرب الشيب فيه، وإنما المراد كبير السن، اشتعل رأسه شيبا لكبر سنه، وهن العظم مني واشتعل رأسه شيبا، وليس المراد يا أخواني ماذا؟ الشيب في حد ذاته. فهناك شيب دل عن الكبر والتقدم السن، وهناك شيب قد يرجع إلى أمور تتعلق به كما يقولون فسيولوجية، أو تتعلق بالبدن وكذا والإنسان وتكوينه الجسم. بعض الناس قد تجد الشيبة في رأسه ومثلا عند العشرين، لكن المراد كبير السن. كبير السن عنده داع إلى الزنا ولا صارف عنه؟ هل الكبر صارف ولا داعي؟ صارف وليس داعيا. من هنا وإن كان الزاني أثما في كل مراحل عمره، إذا بلغ في كل مراحل عمره، إلا أنه يشتد إثمه مع قوة الصارف عن ذلك، وهو إذا كان كبير السن. فإن هذا ليس أمره كأمر الشاب، وإن كان الزنا محرما على الشاب وعلى غيره، لكن هذه قاعدة معروفة عند العلماء من قاعدة الداعي والصارف. الداعي إلى الشيء، إذا كان الداعي إلى الشيء قويا، فإنه يكون أخف في جهة الإثمية مما لو كان الصارف عن هذا الشيء ماذا؟ قويا. فالزنا مع أي امرأة لا شك أن هذا إثم عظيم جدا، إن كان صدر من رجل كبير السن فهذا أشد إثما، إن صدر من جار لجارته هذا أشد إثما، إن صدر من إحدى المحارم سواء مؤقتة أو مؤبدة فهذا مصاب كبير، لا مصاب أعظم منه في باب المعاصي ولا يكفر، لكن هذا أعظم ما يكون، أعظم ما يكون في هذا الباب، ما لم يصل إلى درجة العقد أن يعقد على محرمة عليه. هذا من العلماء من رأى كفره بهذا ورأى أن هذا نوع استحلال، ومنهم من لم يرى كفره، وهم جمهور أهل العلم، ونحن نؤيد هذا، ما لم يستحل حتى ولو كان العقد، فالعقد المحرم ليس استحلال، وهذا أعلى بقى ما يكون، هذا أعلى ما يكون أن يتحول هذا في صورة العقد، يلي ما كان مع المحارم، يلي ما كان للجارة وهكذا. ولهذه الفوارق الشارع فرق بين عقوبة الشاب إذا زنى الذي لم يتزوج غير المحصن، وبين المحصن حتى ولو كان شابا. ليه؟ لأن الصارف للمتزوج قوي، أنت عندك امرأة أما الشاب فليس كذلك، يعاقب ويحد لكن بالجلد 100 جلد، لكن ليس بالرجم، إنما الرجم لمن تزوج وصار محصنا، فالشرع قد اعتبر كل هذا. نعم. كذلك أيضا يفرق بين الأيمان المتكررة إن كانت كذبة وبين غيرها إذا لم تكن، وبين الأيمان المتكررة إن لم تكن كذبا، ولهذا النبي قال والمنفق سلعته، دليل على الكثرة بالحلف الكذبة. نعم.
عائل مستكبر أي فقير مستكبر مع فقره يتكبر، والغني قد يتكبر من أجل المال، ولكن الفقير لا يدعوه إلى التكبر إلا أن هذه سجية له وشيء استقر في قلبه.
انتبهتم؟ عائل مستكبر يعني الغني المستكبر، أي قال هذا رجع إلى مال، لما نظر إلى المال والخدم والحشم والسيارات وكذا دعاه إلى الكبر. لكن أنت يا فقير تنظر إلى ماذا؟ إلى ثيابك الممزق ولا إلى جدران بيتك المخرق ولا إلى وأرض تتوسدها؟ ما الذي يدعوك؟ انظر إلى هذا التعليم الشيخ، تعليل دقيق جدا، غاية في الدقة، غاية في الدقة في الفقير. الشيخ قال فهذا يدل على أن الكبر فيه سجية، فيه سجية، كما تسمع أنت من بعض الناس يقول أنا شوف أنا لو سقط أنفي أمامي ما أتي به، يا سلام، هتسيبه لمين طيب؟ يعني سقط أنفك تتركه تروح لمين؟ فيعبر عن هذا، يعني حتى ولو كان فقيرا، لكن هناك فرق يا أخواني بين عزة النفس والكبر، بين عزة النفس والكبر. ففلان متواضع لكن عزيز النفس وهو متواضع، وبين الكبر. فالشيخ يقول إذا كان الكبر صادرا من فقير دل على أنه سجية، إنما إذا كان الغني الكبر صدر من غني فإن هذا لماذا؟ فإن هذا يكون غالبا للحال الذي هو فيه. يعني ممكن بعض الناس يكون متواضعا، أحمد محمد مثلا من إخواننا يبقى إيه مثلا، أو من بعض الناس يعني رجل متواضع لأنه كل اللي عنده ماذا؟ يركب دراجة أو ما عنده حتى دراجة، ويأتيك ما شاء الله تبارك الله متواضع ويجلس مع الأطفال ويجلس مع كذا، أول ما يعرف عن أبيه مالا وما شاء الله يأخذ السيارة البي ام دبليو ويركبها ويصبح ما شاء الله عنده أموال، وانتقل إلى الفيلا التي على البحر، نتصل على أحمد ما يرد علينا، وأحمد صار عنده 3 هواتف، هاتف للمينا للسيارات يتابعها هناك، والهاتف الآخر لجال أعمال الخواص، والهاتف الثالث لعموم إيه؟ لعموم الناس، وهكذا. وربما يقوم بعمل خاصية، كل ما اتصل عليه مشغول أو يعني مغلق مغلق، وهكذا. أول ما أصيب بالإيه؟ أول ما رزق بالمال، وبعدين بعد ذلك لا يتواضع ويتكبر، وربما يلقاه الأخ فيقول ما أذكرك، أنا أخي اللي كنت معك فاكر أنت السندوتشات الفول والطعمية في الدرس، أنت نسيتها ولا إيه؟ آه فول وطعمية؟ أي كمان هتنكر فول وطعمية ولا حاجة؟ أو هتنكر فول وطعمية؟ أظن ديات لا غني ولا فقير هينكرها. آه ممكن ممكن، زي بعض المشايخ كده مثلا لما يتصل مثلا طالب وكان عارفه مثلا كويس جدا، ولكن مثلا لما كبر بقى الشيخ، يعني هو كان عارفه أيام ما كان إيه؟ طالب وأمي ومتميز وأميز طالب، لما صار شيخ فيقول له معاك الأخ فلان، أخ فلان والله ما أذكر الأخ فلان، أخ فلان إيه؟ لكن من تواضع الشيخ يقول نعم أخ فلان حبيبنا، أخ فلان نعم، كما قال ماذا؟ كما قال الأعمى في قصة الأعمى والأبرص والأقرع، كما قال الأعمى تعالى قد كنت، من نفسه، ما قال له ألم تكن، قال تعالى تعالى قد كنت أعمى فرد الله علي أبصر وكنت بقير، تعالى تعالى والله لا أجهدك اليوم شيء، أخذته خذ خذ ما شئت ودع ما شئت. هو هذا، تعالى الأخ محمد تفكرني شيخ فاكر يا حبيبي، فاكر يا ابني، وتجيب له بقى الماضي من الفول والطعميه والجرجير والفيك، كل هذه الاشياء بقى تجيب له بقى الماضي اللي هو ايه. نعم، هذا دليل تواضع. كذلك التبسط مع الاطفال والصغار وغير ذلك، هذا دليل تواضع، هذا دليل تواضع. فانت يا فقير علام الكبر، اذا هذا دليل. يا سلام، فاذا عزيزه من الشيخ صراحه، فاذا عزيزه دليل اغلبي على ان الكبر الذي فيه انما هو سجية فيه، ومثل هذا قبيح جدا، بخلاف الطارئ. الطارئ قد يزول، قد يذكر بالله فيزول، انما الثاني صعب، يحتاج مقاومة اعلى. نعم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري الا بيمينه ولا يبيع الا بيمينه، ففي هذا حذر من هذه الخصال، ومنها زنا الشيخ الكبير.
طبعا هذا من هؤلاء من الناس بقى من يتوسط، هناك من يكثر الايمان فيكذب، وهناك من يكثر الايمان فيصدق، وهناك من يكذب في صوره الصدق. كيف؟ والله العظيم، والله العظيم واقف علي تقريبا بألف جنيه، والله العظيم. خلي بالك من كلمة تقريبا، ضع حولها الدائرة الحمراء هذه، تقريبا هذه، تقريبا دي يعني المفترض ماذا؟ تقريبا ألف جنيه يعني 990 كده مثلا، يبقى عاملة كده، لكن اتضح ان هي 590 وليس 990، ولكن يقول تقريبا، والله انا ما كذبت، انا اقول تقريبا. لا، لا ينبغي، هذا ليس تقريبا، هذه هذا ليس تقريبا، عرف الناس في التقريب قليل، قليل يقارب التمام، الكسر الذي يقارب التمام. نعم، او واقف عليا بكذا. نعم،
ففي هذا حذر من هذه الخصال، ومنها زنا الشيخ الكبير، فان هذا عظيم، لان الشاب قد يتوب ويقلع، اما الشيخ فلا يحمله على هذا الا انه شيء استقر وبقي في قلبه.
صحيح، مرض، مرض، ولهذا تجد عنده ايه، تجد عنده 80 سنة ومع ذلك مريض بالنساء، 80 سنة ومريض، يعاكس ولا يؤمن على امرأة، ولا يؤمن على امرأة. ولهذا احذر ان يأتيك مدرس عنده 70 سنة فتعطيه ابنتك ليدرسها وقد تترك لهما البيت، رجل عنده 70 سنة ولا 75 سنة، احذر، فإن من الناس مرضى. ولهذا انظر إلى سياق القرآن البديع حينما يقول الله عز وجل غير أولي الإربة من الرجال، ولم يقل كبار السن ولا كذا، هذا ما يكون في بسن، قد يكون صغير وانقطعت شهوته لسبب من الأسباب، هذا غير أولي الإربة، ليس له شهوة ولا مطمع ولا ميل. وأقول الشهوة منها ما يتعلق بالفرج، يكون عنده شهوة وشبق وكذا مما تعلق بفرجه، وهناك شهوة تتعلق بمرض في القلب، وهو مما يقع من استحسان في نظره، فإذا به قد يمد يده، أو إذا به إلى آخره، فقد لا ترى هذا الرجل عنده الشهوة التي تؤدي إلى انتصاب، ولكن يكون عنده الشهوة التي تؤدي إلى ماذا؟ إلى طمع في القلب. ولهذا انظر أيضا إلى السياق البديع في القرآن، فيطمع الذي في قلبه مرض، هناك مرض في القلب، عنده 90 سنة ومريض، مريض، مريض بهذا. ودنيا الناس فيها الكثير، وأنتم أكيد سبحان الله تطالعون الكثير والكثير في وسائل الإعلام، فضائح مع بين السن الكبير وبين أطفال، هذا يرجع إليه يا إخوان، والله ربما هذا الرجل الكبير إذا كان عنده امرأة ربما ما قربها من سنين، لكن لماذا يعاكس ولماذا يقع فيه مثل هذا؟ لوجود المرض في القلب، فهناك ما تعلق بالفرج، وهناك ما تعلق بالقلب. ولهذا قال النبي حديث أبي هريرة في الصحيح، والقلب يتمنى ويهوى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فللقلب زيناه وللفرج زيناه، وزين القلب أمنيته هواه تمنيه. تبعتوا إخواني؟ نعم.
قال العلماء: وهذا يدل على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي وضعفه.
اي نعم لا شك، كما ألمحنا من قبل. نعم.
وعن عمران مرفوعة: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أقال بعد قرنه مرتين أو ثلاثة.
نعم.
لكن المحفوظ من حديث عمر رضي الله عنه في المسند أنه مرتين، ومن حديث ابن مسعود كذلك كما هو هنا. ثم بعد ذلك: قوم يشهدون ولا يستشهدون، أي أن الأحوال تتغير بعد القرون المفضلة الثلاثة حتى توجد الخيانة وعدم الوفاء بالنذر وشهادة الزور، ويكثر هذا لضعف الإيمان وغلبة الجهل وكثرة الأغلاط.
نعم.
والوفاء بالنذر واجب وهو من صفات المؤمنين، والنذر لا ينبغي كما في الحديث: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل.
نعم. أصل النذر هذا منهي عنه، فإنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به البخيل. لا يأتي النذر بنجاح ولدك، ولا يأتي النذر بشفاء ولدك، إنما ما قدره الله سيكون، وإنما يستخرج من البخيل، أي أن بعض الناس لا ينفق إلا إذا نظر. نعم. وإلا فما يأتي بشيء. ولهذا أساسه منهي عنه، أساس هذا النذر منهي عنه، إما تحريم وإما كراهة على خلاف أهل العلم في ذلك. نعم.
ولكن إذا نظر فعليه الوفاء، وهذا في نذر الطاعة، أما نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به، والصواب أن عليه كفارة يمين.
نعم. لكن ما الحكم إذا نظر؟ ينظر، إن نظر طاعة وجب الوفاء بذلك، وإن نظر معصية لا يجوز له الوفاء بذلك، وهل في ذلك كفارة يمين أم لا؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال لا كفارة فيه واستدل ببعض الأحاديث التي ليس فيها كفارة، ومنهم من قال فيه كفارة وذكر الحديث الذي فيه كفارة، وهو الراجح أن فيه الكفارة للحديث، وكفارته كفارة يمين. طيب. وكذلك أيضا إذا عجز عن نذر الطاعة. نعم.
يظهر فيهم السمن، أي سمن الأجسام لكثرة الغفلة والإغراق في النعيم والشهوات، ولكن لا يلزم أن يكون كل سمين متوعدا وسيئا، بل قد يكون منهم الصالحون، وهذا إشارة إلى الغفلة والإعراض عن الاستعداد للآخرة.
هذا احتراز دقيق جدا. يظهر فيهم السمن، ليس يعني هذا أن من كان سمينا فهو مذموم شرعا. لا شك أن السمنة ذم ومنقصة من جهة ماذا؟ الضرر البدني، الضرر البدني، لكن ليس هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم. ضرر البدن هذا شيء يتعلق بالصحة، وأما المقصود في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين ما طرأ على الناس بعد القرون المفضلة من تغيرات نتيجة لنقص الدين، ومن ذلك يظهر في السمن لكثرة الغفلة والإغراق في النعيم والشهوات. فإن المنعم، والغالب أن يكون السمن مثلا فيه، أو صاحب الشهوات الذي قد يأكل كثيرا أو يتنعم، هذا التنعم وعنده راحة ما عند عمل، فقد يظهر السمن. فهذا إشارة إلى الداعي إلى السمن أو السبب العائد. فإن كان السبب الذي نشأ عنه السمن الغفلة و كثرة الملذات في غير طاعة الله عز وجل، فهذا المذموم، هذا المذموم. أما السمن في حد ذاته فليس يعاب به الرجل في دينه. نعم.
خير الناس قرني، هذا يعم الناس كلهم في هذا القرن، وهم الصحابة، وهم خير الناس بعد الأنبياء، ثم التابعين، ثم تابع التابعين.
نعم.
ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، وهذا من قلة المبالاة والاستهتار لضعف الإيمان وقلته. أما المؤمن فلا يشهد إلا عن صدق، ولا يحلف إلا عن حاجة.
لكن قد يسابق الإنسان إلى الشهادة ويسارع إليه، وقد يسارع إلى اليمين. إن كان لإحقاق حق وإبطال باطل فإن هذا محمود، وهذا يدل على كمال إيمانه. أما أيضا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء قوم تسبق شهادته أحدهم يمينه ويمين شهادته، هذا الذي يكون على وجه التساهل أو الكذب أو غير ذلك أو عدم المبالاة. أما إذا صار على الإنسان في اليمين أو الشهادة من أجل إحقاق حق وإبطال باطل فإن هذا محمود، لا سيما إن لم يعرف الحق إلا من قبل الشخص هذا، حينئذ يتعين عليه الشهادة. قال تعالى ولا تكتموا الشهادة، وقال ومن يكتم فإنه آثم قلب. نعم.
قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة ونحن صغار، أي كان السلف يؤدبون أبناءهم إذا شهدوا وحلفوا حتى لا يعتاد هذا، إذا كذب فيشهد على كذبه بالأيمان الفاجرة والعهود الظالمة، أي يؤدبونهم ويوجهونهم حتى لا يعتادوه، لأن الصبي إذا اعتاده فقد يتساهل فيه في كبره، وهذا من عناية السلف بتربية أبنائهم على الأخلاق الفاضلة والتربية الصحيحة، وهذا هو الواجب على كل مسلم.
نعم، هذه فائدة طيبة، عناية السلف بتربية أبنائهم، هذا موضوع عظيم جدا. السلف في باب التربية، لكن ما المراد بقول إبراهيم والنخعي كانوا يضربوننا على الشهادة ونحن صغار؟ هل هذه الشهادة التي قد يحتج إليها؟ لأن الصغار فيما بينهم قد تقبل شهادة بعضهم على بعض، وإذا احتفت أيضا بشهادته قرائن تدل على الصدق فقد يعمل بها أو يستأنس بها ولا ترد مطلقا. نعم، الشيخ العثيمين تكلم عن هذا. فهذا النوع الذي كانوا يضربونهم عليه النوع الذي فيه نهي، أما الذي قد يحتاج إليه فلا يضرب الصغار عليه، بل قد يدعى الصغار إليه. نعم، خصوصا إذا كان فيما بينهم، في الأمور تكون فيما بينهم. نعم.
قوله كانوا يضربوننا على الشهادة ونحن صغار في نسخة على الشهادة والعهد، والظاهر أن الذي يضربهم ولي أمرهم، وقوله على الشهادة أي يضربوننا عليها إن شهدنا زورا.
أيوة، نعم، رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. نعم.
أو إذا شهدنا ولم نقم بأدائها، ويحتمل أن المراد بذلك ضربهم على المبالاة.
قال أو،
أو إذا شهدنا ولم نقم بأدائها.
نعم، يعني عائدة إلى صورة يا أخوان منهي عنها، عائدة إلى صورة منهي عنها. نعم.
ويحتمل أن المراد بذلك ضربهم على
هذا يدل يا أخوان على أن الإنسان ما يقف مع الظواهر هكذا، ولكن الظواهر هذه يحكمها القوالب العامة ولا أدلة الشريعة مجتمعة، لا بد أن تفهم النص الخاص في ظاهره في ضوء الأصول العامة، كالذين استدلوا بنص لم يعملوا خيرا قط، يخرج الله عز وجل أقوام من جنات بغير عمل عملوا ولا خير قدموه، وينسى هؤلاء أن ظاهر هذا
من النار. شيخنا
من النار؟ إيه، نعم،
قلت من الجنة.
لا، من النار، من النار، خرج القوم من النار بغير خير قدموه ولا عمل عملوه. قد استدلوا بهذا على عدم ركنية عمل الجوارح، لا، لو تأخذ بالظاهر فلا القول ولا عمل القلب ولا عمل الجوارح، لأنه خير. أليس القول خيرا؟ أليس عمل القلب خيرا؟ أليس عملا؟ لكن لا بد أن تفهم نصوص النفي في ضوء نصوص كلها، وإلا كيف تجمع بين هذا وبين قول الله وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ادخل الجنة بما كنتم تعملون، كيف؟ ما عندك هذا الظاهر؟ هذا ظاهر وهذا ظاهر، ما عندك هذا الظاهر؟ هذا ظاهر لا يمكن إهداره، لكن يفهم النفي كما يفهم النفي في قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، وكما يفهم ليس منا وكما يفهم لا يزال زنح يزال مؤمن. ايه الاشكالية في هذا النفي؟ قاعدة معروفة، هناك ما هو نفي كمال واجب وهناك ما هو نفي اصل، لكن لا تحمل الامر على ظاهرك انت دون غيرك. نعم.
ويحتمل أن المراد بذلك ضربهم على المبادرة بالشهادة والعهد، وبه فسره ابن عبد البر
على مبادرة،
على المبادرة بالشهادة والعهد،
يعني من غير حاجة، يعني يريد أن يعظمها. المهم على صورة من هي عنها، المهم على صورة من هي عنها. طيب ذكر الشيخ ما يتعلق بشهادة الصبيان
لسه عن الكلام.
نعم أكمل.
وقوله والعهد أي إذا تعاهدوا يضربونهم على الوفاء بالعهد. قوله ونحن صغار الجملة حالية، وإنما يضربونهم وهم صغار للتأديب. ويستفاد من كلام إبراهيم أن الصبي تقبل منه الشهادة، لأن قوله ونحن صغار أي لم يبلغوا، وهذا محل خلاف بين أهل العلم. فقال بعضهم يشترط لأداء الشهادة أن يكون بالغا، فإذا تحمل وهو صغير لم تقبل منه حتى يبلغ. وقال بعضهم شهادة الصغار بعضهم على بعض مقبولة تحملا وأداء.
نعم.
لأن البالغ ينظر أن يوجد بين الصغار. وقال بعضهم تقبل شهادة الصغار بعضهم على بعض إذا شهدوا في الحال، لأنه بعد التفرغ يحتمل النسيان أو التلقين، ولا يسع العمل إلا بهذا، وإلا لضاعت حقوق كثيرة بين الصبيان.
والأخير قال الأخير
تقبل شهادة الصغار بعضهم على بعض إن شهدوا في الحال، لأنه بعد التفرغ يحتمل النسيان أو التلقين.
ثم قال
ولا يسع العمل إلا بهذا، وإلا لضاعت حقوق كثيرة بين الصبيان.
نعم، بل لا يبعد، وهذا الراجح إن شاء الله تعالى، أن الشهادة الصبي قد يؤخذ بها لا بينهم فقط، بل حتى في الكبار إذا دلت القرائن على هذا، ليس مطلقا، إذا دلت القرائن، فكان الولد مميزا ضابطا ودلت القرائن على هذا فإنه تقبل. والتعليل هو الذي ذكره شيخون، حتى لا تضيع الحقوق، فقد يعمل بها إذا دلت القرائن على هذا، وقد تكون قرينة للحاكم ليتحرى من خلاله. فهناك ما يصح يكون قرينة، وهناك ما قد يؤخذ به. ولهذا أسوق لكم كلام ابن القيم في طرق الحكمية، الذي وهذا كتاب الماتع في باب السياسة الشرعية فيما يتعلق بالقضاء، ولعل الشيخ بنى كتابه كله على كلمة واحدة، البينة، وأن الحقوق إنما تثبت بالبينات، والبينات أعم من الحلف، أعم من الشهادة، أعم من، فكل ما يبين به الحق فهو بينة، وإلا ضاعت حقوق الناس، وإلا ضاعت حقوق الناس. فقد يعمل بشهادة الصبي على أنها قرينة في الكبار، قرينة. يا ولد تعالى، واحد قتل مثلا، يا ولد تعالى، من الذي مر واحد الآن، مر واحد يلبس بنطال وكذا، طويل، لا قصير جدا، قصير، طيب أسود جدا، هذه كلها قرائن ينتفع بها. لكن هل يقام بذلك حد قتل؟ لا، لكن قد تكون قرينة، هذه القرينة تفضي إلى كذا. إنما في الأموال الأمر أسهل، في الأموال قد يكون الأمر أسهل، فشهادة الصبي بالنسبة للكبار قد تكون قرينة، تصلح لتكون قرينة، يترتب على ذلك بعد ذلك تحري القاضي بعد ذلك إحقاق إيه؟ إحقاق الحق، لكن فيما بينهم يعمل بها. لما في الكبير تصلح قرينة ليتحرى من خلالها، تصلح قرينة ليتحرى من خلالها. هذا قال ابن القيم في الطرق. الطريق الخامس عشر الحكم شهادة الصبيان المميزين. قال وهذا موضوع اختلف فيه الناس، فردتها طائفة مطلقا شهادة الصبي، وهذا قول الشافعي وابي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنه، وعنه رواية ثانية عن أحمد أن شهادة الصبي المميز مقبولة إذا وجدت فيه بقية الشروط، هذه رواية عن أحمد مقبولة. هذا لم يميز رحمه الله بين الشهادة بين الصبيان والعامة، قال مقبولة إذا وجدت فيه بقية الشروط. وعنه رواية ثالثة أنها تقبل في جراح بعضهم بعضا إذا أدوها قبل تفرقهم، وهذا قول مالك. يبقى عندنا من رد مطلقا هذا الشافعي وأبو حنيفة، وقول عند أحمد. هناك من قبلها مطلقا مع بقية الشروط، هذه رواية عن أحمد. هناك من خصها فيما بينهم، وهو قول مالك ورواية عن أحمد. إذن أحمد له رواية ثلاث بحسب الأقوال الثلاث، أما أبو حنيفة وشعيب فأخذ القول الأول، ومالك أخذ القول الأخير، ورواية عن أحمد أنه يقبل شهادة المميز بقية الشروط. قال ابن حزم صح عن ابن الزبير أنه قال إذا جيء بهم عند المصيبة جازت شهادته، يعني فين؟ في الحدث نفسه. قال ابن أبي مليكة فأخذ القضاة بقول ابن الزبير. وقال قتادة عن الحسن قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه شهادة الصبي على الصبي جائزة، وشهادة العبد على العبد جائزة. قال معاوية وقال معاوية شهادة الصبيان على الصبيان جائزة ما لم يدخل البيوت فيعلموا، يعني قد يلقن الصبي. وعن علي مثله أيضا. وقال ابن أبي شيبة رحمه الله حدثنا وكيع حدثنا عبد الله بن حبيب ابن أبي ثابت عن الشعبي عن مسروق أن ستة غلمان ذهبوا يسبحون فغرق أحدهم، فشهد ثلاثة على اثنين أنهما أغرقا، وشهد اثنان على ثلاثة أنهم أغرقوا، فقضى علي بن أبي طالب على الثلاثة بخمسة الدية وعلى اثنين بثلاثة أخماسه، يعني كل الخمسة شهدوا بعضهم على بعض، ثلاثة شهدوا على اثنين واثنين شهدوا على ايه؟ على ثلاثة. وقال الثوري عن فراس عن الشعبي عن مسروق أن ثلاثة غلمان شهدوا على أربعة، وشهد الأربعة على الثلاثة، فجعل مسروق على الأربعة ثلاثة أسباع الدية وعلى الثلاثة أربعة أسباع الدية، يعني هما كم؟ كم يا أخواني؟ سبعة الدية على سبعة، فليس هؤلاء أولى من هؤلاء. نعم. قال أبو الزناد السنة أن يؤخذ في شهادة الصبيان بقولهم في الجراح مع أيمان المدعين، هذا إذا كان يمين المدعي ومعه الصبيان فإنه يؤخذ شهادة الصبيان مع أيمان المدعين. وأجاز عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح المتقاربة، فإذا بلغت النفوس قضى بشهادتهم مع أيمان الطالبين، تكون قرائن ليست هي وحدها كافية. وقال ربيعة تقبل شهادته بعضهم على بعض ما لم يتفرقوا، وقال شريح تقبل شهادتهم إذا اتفقوا ولا تقبل إذا اختلفوا، هذا قضاء حسن، نعم القاضي شريح، يقول إذا اتفقوا ولا تقبل إذا اختلفوا، لأن إذا اتفقوا هذا قرين على ماذا يا إخوان؟ صدقهم. وكذلك قال أبو بكر بن حزم وسعيد المسيب والزهري أنه تقبل الشهادة إذا اتفقوا. وقال وكيع عن ابن جريج عن أبي مليكة سألت ابن عباس وابن الزبير عن شهادة الصبيان، فقال ابن عباس إنهما قال تعالى ممن ترضون من الشهداء وليسوا ممن نرضى. طيب قد يكون الرضا هذا نسبي، فقد يكون عندي صبي مميز أو ناهز البلوغ عندي أصدق من رجل في نفسي وأرضى شهادته لما جرب من أحواله في الصدق والامتناع من الكذب. وقال ابن الزبير هم أحرى إذا سئلوا عما رأوا أن يشهدوا. وقال ابن أبي مليكة ما رأيت القضاة أخذوا إلا بقول ابن الزبير. تذكرون قول ابن الزبير، قول ابن الزبير رحمه الله تعالى إذا جيء بهم عند المصيبة جازت شهادتهم. قال ابن أبي مليكة فأخذ القضاة بكلام ابن الزبير. طيب قال المالكية قد ندب الشرع إلى تعليم الصبيان الرمي، هذا ما زال الكلام لابن القيم. قد ندب الشرع إلى تعليم الصبيان الرمي والثقاف والصراع وسائر ما يدربهم على حمل السلاح والضرب والكر والفر وتصليب أعضائهم وتقوية أقدامهم وتعليمهم البطش والحمية والأنفة من العار والفرار، ومعلوم أنهم في غالب أحوالهم يخلون وأنفسهم في ذلك، وقد يجني بعضهم على بعض، فلو لم نقبل قول بعضهم على بعض لأهدرت دماؤهم. الله أكبر، هذا تعليل طيب. انظروا يا إخواني إلى مالك انتزع الحكم هذا من إيه؟ أولما أجازت الشريعة هذا الكر في الفر والركوب والرمي، ألا يرد أن الصبية قد يصيب الصبية؟ طب إذا لم نأخذ بشهادة مطلقا إذا أهدرت الدماء. انظروا إلى منزع. ولهذا نقول يا إخواني بارك الله فيكم إن كتب الخلاف هذه، وإن كان القاعدة العامة عندنا أننا لا نقبل إلا ما ترجح عندنا من قبل الدليل في نفس كل طالب علم يعني، إلا أنه لا تربية لعقلية طالب العلم على الاستيعاب والمناقشة ومعرفة مواضع الاستدلال ومناطي الاستدلال وغير ذلك إلا بالاطلاع على كتب الخلاف، اختلاف العلماء. لأن كما قلنا من قبل بأن العالم ولو أخطأ أو رجحت خلاف قوله إلا أنه يقارب أن يكون صوابا. ها نحن الآن نقرأ ها في أقوال مختلفة لكن تكاد تتقارب، تكاد تتقارب. إن قال أحمد نقبل شهادة الصبيان فيقول مع باقي الشروط، إن قال مالك نقبل كلام بعضهم في بعض وكذا فلمنزعي هذا، إن قال أبو حنيفة وشعيب لا فأيضا لمنزعهما في ذلك، كما قال ابن عباس من تضرون شهادتهم نحن لا نرضى شهادتهم، ولأن الصغير غير الصغير هذا غير مؤهل الأهلية الكاملة والوهم إليه أقرب. المهم أن كل فقيه من هؤلاء له منزعه الذي تستفيد أنت منه. وقد احتاط الشرع بحق النماء حتى قبل فيها اللوث واليمين، انتبه، احتاط حتى أخذ بالقسامة، بالقسامة لوجود قرينة اللوث العدا العداء، واليمين له 50، وإن كان لم يقبل ذلك في درهم واحد، وعلى قبول شهادتهم تواطأت مذاهب السلف الصالح، فقال بي علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن زبير وشهادة الصبيان، ومن التابعين سعيد بن المسيب وعروة بن زبير وعمر بن عبد العزيز والشعبي والنخعي وشريح وابن أبي ليلى وابن شهاب وابن أبي بريك رضي الله عنهم. قال وما أدركت القضاة إلا وهم يحكمون بقول ابن الزبير وأبي الزناد، وقال هي السنة. قالوا وشرط قبول شهادة في ذلك كونهم يعقلون الشهادة وأن يكونوا ذكورا أحرارا نحكم لهم بحكم الإسلام اثنين فصاعدا متفقين غير مختلفين، ويكون ذلك قبل تفرقهم وتخبيرهم، ويكون ذلك لبعضهم على بعض، ويكون في القتل والجراح خاصة، في القتل والجراح خاصة، ولا تقبل شهادتهم على كبير أنه قتل صغيرا ولا على صغير أنه قتل كبيرا، يقول يقصف في القتل والجراح في بعضهم البعض يعني. قالوا ولو شهدوا ثم رجع شهادهم أخذ بالشهادة الأولى ولم يلتفت إلى ما رجعوا إليه. قالوا ولا خلاف عندنا أنه لا يعتبر فيهم تعديل ولا تجريح. قالوا واختلف أصحابنا في العداوة والقرابة هل تقدح في شهادتهم على قولين، واختلفوا في جريان هذا الحكم في إناثهم أم هو مختص بالذكور فلا تقبل فيه شهادة الإناث على قولين. الله أكبر، اختلفوا في جريان هذا الحكم في إناثهم إناث الصبيان أم هو مختص بالذكور فلا تقبل فيه شهادة الإناث على قولين. الكتاب هذا ضعوه مع كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام تمام، ودرسوه جيدا في هذا الباب، فهما كتابان نافعان عظيمان جدا، والحمد لله قد سبق شرح الكتابين، وقدر الله أن يكون هذا في مكان واحد عند إخواننا في صندبسط. نعم. يبقى إذن قول إبراهيم كانوا يضربوننا، وهذه صيغة غالية جدا. أول ما يأتي كانوا يضربوننا، كانوا ديت كانوا يرون، كانوا يضربوننا، كانوا يفعلون كذا، فهي صيغة غالية. لماذا يا أخواني؟ لأنها طريقة أمة، طريقة أمة في التربية، في خبر ما، في تربية ما، في مسلك ما، في حكم ما، في قاعدة ما، كانوا هذه حسبك بها. نعم. ولهذا يقول الشيخ ابن باز، وهذا من عناية السلف بتربية ابنهم على الأخلاق الفاضلة والتربية الصحيحة، وهذا هو الواجب على كل مسلم. نعم. قال في مسائل،
إلى أن قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ويستفاد من هذا الأثر جواز ضرب الصبي على الأخلاق إذا لم يتأدب إلا بالضرب.
يا سلام، هذه فائدة عظيمة وعزيزة، هذه فائدة عظيمة. نستأنس بهذا في بيان ضرب الصبي. الصبي ورد الضرب على العبادة بعد العشر، طب الضرب على الأخلاق؟ نعم. طب وهل يلزم أن تكون بعد العشر أيضا؟ الأولى ألا تلجأ إلى هذا إلا بعد العشر، إلا شيء لا يترك أثرا، كان تضرب على يدي، ها ليه كذا؟ لماذا فعلت؟ لكن تقول تعالوا العصا افتح يدك وتجده جلدا وعند السابعة، ولا حتى بعد العشرة ما يجلد. لكن مسألة إيه؟ تخويف، تخويف الصغير، وتضرب شيء يتحمله على قدر شيء، يعني تجري العادة به في باب التأديب. نعم. كانوا يضربوننا مش كانوا يجلدوننا. نعم.
قال الإمام المجدد،
لكن الآن ممكن أخي يربط ويحبس ويضرب كذا، وربما تسعف الأم ولدها من يد أبيه، وربما يتعدى على أمي كمان، ما يصلح. وهذه طريقة سيئة في التربية، غير الإيلام الذي يلحق الأطفال، طريقة سيئة جدا. تعرف ليه؟ لأن هذا فوق الأقصى الذي يمكن أن تبذله مع الولد، فكيف تبدأ مع ابن الرابعة والخامسة والسادسة بأقصى أو بما فوق الأقصى؟ لأن الضرب هنا ليس الأقصى، هذا فوق الأقصى، لأنه ضرب أصلا أصعب وأشد مما يكون في حد من حدود الله. فكيف تصل معني هذه النهاية بل أعلى من النهاية ولم يتجاوز السابعة؟ فماذا عساك أن تصنع بعد ذلك؟ ما بقي إلا القتل بقى. ما بقي إلا القتل، هذا فشل. كالمدرس، مدرس بعض المدرسين كان عنده ثقافة، يقولك من أول حصة عليك بإرهاب الطلاب. ماذا تصنع يا مدرس يا نجيب؟ العصا. الطالب هذا قف افتح يدك، خلاص خاف الله، هذا من أول حصة. هذا فاشل. ليه؟ لأنه قد يصدر شيء من طالب ولا يقوى على عقوبته لشيء ما فتضيع هيبته، أو لا يدري المدرس عن الطالب فيتجرأ الطلاب الآخرون، يصدر صوت، يجي على السبورة فيصدر صوت، يلتفت كله مؤدب ما شاء الله، طب الصدى طالع منين؟ يجلس بقى يقف، من؟ قف اروح تعال، وبعدين يلتفت السبورة الطباشيرة في راسه، يلتفت، خلاص صرت انت الان العوبة في ايدي. لكن لو انك مدرس قوي، مادة علمية قوي، لك هيبة وكذا، سوف تحافظ على هذا. من المدرسين من لا يستعمل العصا قط، ومنهم من قد يستعملها عند الحاجة فقط. إنما المدرس الذي يأتي بالعصا من أول حصة وما عند العصا، هذا سيؤدي إلى العصيان، العصا تؤدي إلى العصيان وإلى التمرد، لأن ما كل الطلاب يهاب ويخاف، ما كلهم. نعم قد يخاف البعض، لكن ما كل الطلاب يخاف. تعرف ألعيب الطلاب، والذي يعجز عن أن يواجه المدرس بالضرب مثل المدارس الثانوية العامة، قد يكون الطالب طالب عنده 18 سنة قد يضرب المدرس أو على الأقل يهينه، فلا يعجز الآخر عن اللسان والحركات، ولهذا ونحن نختبر المدرسين في المملكة كان لابد من اختبار بهذه المواقف. ماذا أن تشرح على السبورة؟ ماذا لو ضربت بطباشير وأنت تشرح؟ ماذا تصنع؟ موقفك تصرفك يكون إيه؟ طيب صدر صوت تصرفك. طيب بتلتفت فإذا بحبر قد ملأ ثوبك من الخلف ماذا تصنع؟ طيب أردت أن تعاقب طالب فقال أن أفتح يدي ماذا تصنع؟ دي مواقف لابد يتدرب عليها المدرس لازم. فمدرس اللغة الإنجليزية أو العربية أو مدرس الرياضيات ليس فقط أن يحفظ المادة يا أخوان، لكن طريقة الأداء، طريقة التعامل مع ماذا؟ مع الطوارئ، مع الطوارئ تطرق ماذا تصنع؟ حتى الشيخ في الدرس قد يطرأ طارئ من تلميذ أو طالب قد يجهل، كيف يتصرف؟ كيف يتصرف؟ هو في موضع التربية، ما ينظر إلى نفسه، ينظر إلى دينه، ينظر إلى منهجه، ينظر إلى مجموع طلابه، ما الذي سينقل عنه؟ يجلس الطالب، قف، اخرج، ماذا سيصنع؟ هذه أمور ترجع إلى ماذا؟ خبرة بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. لابد أن تكون عند المدرس. يأتيك واحد جاهل من عوام الناس وانت بتدرس وتدرس وكذا يدخل عليك، زي ما بعضهم كان يدخل على الشيخ ابن باز، يدخل عندهم البدو ما عنده يعني لا تقول شيخ ولا مباشرة، يعني مرة واحد دخل بمظروف خطاب يعني له في يعني يبدو انه طلب يعني دخل على الشيخ مباشرة والشيخ والطالب بيقرأ وكذا ما على طول على الشيخ وراح له السلام عليكم وصلاك الله بالخير يا شيخ خذ هذه، الشيخ يأخذ يحطه في جيب عادي، ولا تقول له تعالى تأدب يا أعرابي قف، هذه مسائل تطرأ. أما جاء في السنة ما يدل على هذا في الصحيحين لما دخل رجل وربط البعير في المسجد ثم جاء فقال أيكم محمد؟ قالوا هذا الرجل الأبيض المتكئ، هذا الأبيض المتكئ. فقال يا محمد إني سائلك فمشدد عليك فلا تجد علي في نفسك. هذه طوارئ يا إخواني ولا لا؟ الأعراب اللي دخلوا في المسجد أليست هذه طوارئ؟ هذا الشيخ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد الطلاب، ودخل هذا الأعرابي فمال في المسجد، ماذا كان؟ ماذا كان من الطلاب يا إخوان؟ ولا كمان هتبقى دي لمز للصحابة؟ كمان هنقول طلاب مش تلاميذ أهو، مش عارف بقى الطلاب برضو هيبقوا إيه؟ نعم. فقام الصحابة رضوان الله عليهم فأرادوا أن يمنعوه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا دعوا دعوا وأريقوا على بيوت سجل من ماء ثم دعاه. ولهذا النبي معلم وطرق التعليم، لسنا في حاجة إلى غرب ولا إلى شرق. إذا أردت أن تعرف طرق التعليم وأن تقدم مثالا لكل المعلمين إلى آخر الزمان خذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أدب الطالب فخذ أدب الصحابة، وإذا أردت خلق المعلم وطريقته فخذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فوالله ما غادر طريقة النبي شيئا، ولا غادر أدب الصحابة أدبا. وكان أحدنا لا يملأ عينيه من النظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهابة له. خذ هذا، لست في حاجة إلى تربية مقرنة، تربية علم نفس، تربية علم نمو، تربية ما أدري 100 مادة، ويخرج الطالب ليدرس وهو منعدم الأدب، إنما هي كانت مادة امتحان واختبار. والله يا إخواني هذا اللي احنا درسناه في الكليات في أصول التربية، تربية مقرنة، تربية تعليمية، تربية علم نفس نمو، علم نفس يعني أشياء قائمة عليه يا إخوان، أشياء قائمة عليه، نظرية فرويد، نظرية جان جاك روسو، نظرية كلها يا إخوان نظريات غربية لا يحسنون الاستنجة ولا يعرفون المصلحة فين، كالذي أخذ دينا من الفلاسفة وادعى أنهم حكماء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر. وأذكر الله كثيرا. فالسنة فيها الكثير. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان.
نعم.
الثانية الإخبار بأن
وأن من حفظ الأيمان عدم الإكثار منها، فإن ذلك منهي عنه، ولأن فيه ما قد يؤدي إلى عدم اللامبالاة أو التساهل، فيتنافى مع كمال تعظيم اسم الله عز وجل. هذا إذا كان صديقا، فكيف إذا كان كذبا؟ نعم.
الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة،
وكما قلنا على الراجح في هذه العقوبة ممحقة للبركة، إنما هذا حاصل لماذا؟ في من يحلف كذبا. نعم. لوجود الحديث الآخر أيضا قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكر والمنفق سلعته بالحلف الكذبة كما عند مسلم رحمه الله. نعم.
الثالثة الوعيد الشديد في من لا يشتري إلا بيمينه
لا يبيع ولا يشتري،
في من لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بها.
ماشي. نعم.
الرابعة التنبيه على أن الذنب
هذا يحمل أيضا على اليمين الكذبة. الوعيد الشديد في من لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه. قال الشيخ العثيمين في تعليق على هذه الفائدة والدويش اليمين، قال: لأن هذا يحمل وعيد شديد هذا على من يكون كاذبا، يكون كاذبا، لأن الشيخ ذكر ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ثم قال: ورجع الله بضاعته ولا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. هذا محمول على اليمين الكاذبة. نعم. كالرواية الأخرى والمنفق ساعته بحلف الكذب. نعم.
قال الشيخ: تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: رجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه إلى آخره، في ضمن الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيه.
نعم. فقط ما ذكر حكم الدويش رحمه الله
أنه من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
نعم. لكن سبق أن الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قد ذكر ذلك في الأيمان الكذبة، وهذا الذي يتناسب مع الوعيد، لأن نفس الوعيد هذا ثلاثة لا يكلم الله هو الوارد في الحديث الآخر عند مسلم والمنفق سلعته بالحلف الكذبة. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين: الحلف المراد به الحلف الكاذب.
نعم.
قال المسألة الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم.
شيخ الفوزان علق على المسألة هذه الوعيد الشديد.
لا المسائل لا.
نعم.
الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي.
لا شك. العائل المستكبر وشيمط زان. نعم.
الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون.
نعم. إذا كان على وجه التساهل ولا مبالاة والكذب، أما من حلف ولم يستحلف للحاجة فلا يدخل في ذلك، إذا أراد تأكيد كلامي أو كان هناك مصلحة شرعية أو إحقاق حق. نعم.
السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم.
نعم. على اختلاف الروايات الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم من قلة الديانة التي تؤدي إلى قلة التمسك بالدين. نعم. لهذا تظهر أخلاق مذمومة. نعم.
السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون.
والمراد بهذا في التفضيل بين أو المفاضلة بين القرون في هذه الأمور فيما يتعلق بالكثرة، وإلا قد يوجد أفراد وأحاد بعض القرون المفضلة يوجد منها ذلك، لكن هذا باعتبار الكثرة، وجدت بعض هذه الأشياء لكن ما كانت كثيرة، لما بعدهم كثرت. مثل ما نقول ظهور أهل البدع في القرون المفضلة، قد يستشكل واحد يقول كيف يعني ظهرت صحابة وتابعون وكيف ظهرت؟ نقول ظهرت بمعنى نبتت وأحدثت أقوال لكن لم يكن لها ظهور ولا علو ولا تمكن، إنما ظهرت وعلت وتمكنت من كثير من الناس بعد القرون المفضلة مع وجود الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي لا تزال ظاهرة على هذا إلى حتى يأتي أمر الله. نعم.
الثالثة ثناؤه صلى الله عليه السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون.
نعم، نفس الذين يحلفون ولا يستحلفون.
الثامنة
يعني إذا كان على وجه التساهل ولا مبالاة. نعم، أما إذا كان على وجه الحاجة وإحقاق الحق فهذا محمود. نعم.
الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد.
الله أكبر، الله أكبر. والله إخواني كلمة السلف هذه سبحان الله، أول ما الواحد يسمعها السلف السنة توحيد في ألفاظ إخواني صار للقلب تعلق، يعني كأنه إيه يعني يضيء القلب إذا نطق بالأحرف. كلمة السلف هذه عظيمة، تشعر هيبة، تشعر سبحان الله معدن، بمعدن غريب سبحان الله، يتلألأ لا يتلألأ سبحان الله. ولكن يوم صار الناس يتهجرون، شوف سبحان الله لما مات عبد الرحمن عبد الخالق بالأمس، شوف ظهر الحزبيون ورؤوسهم ماذا قالوا، ها؟ نعوا عالما حريرا وما أحد قدم دليلا على هذا، حتى ترجموا لأنفسهم. فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني لما ترجم لي عبد الرحمن عبد الخالق ترجم لنفسه، ذكر نعية وذكر كذا ثم وقد كان متواضعا ثم ذكر قصته بقى دليل التواضع لما زار مصر في الثورة وكذا، نسى بقى الثورة ونسى ما حصل فيها، لا أهم شيء في الثورة، أهم شيء لما نزل عبد الرحمن عبد الخالق إلى مصر كان ماذا؟ كان أن جاء إلى بيتي ثم إلى مسجده وتكلم كلمة وقال لو رجلان يعني لو جاز أن أهب عمري، أو قلت لو كانت لي أمنية أن يأخذ من عمري فيطول في عمريهما، الأول ابن باز والثاني أبو إسحاق وكذا. هذا ما محله في التعزية، هذا الذي ذكرنا بحسن عبد الوهاب البنا لما صار أيضا ينعاه فيقول وقد قال لي أنت ابن عثيمين. والثالث حسن، ماذا قال حسن أيضا؟ يقول وقد كان متواضعا فما ذهبت إلى الكويت إلا ودعاني إلى بيتي وكان يعطيني الكلمة من تواضعه. هذا ذكرنا أيضا بحسن لما مات أحد العلماء أيضا اللي كان يعني من كبار العلماء أو شيء، فإذا بيقول دمر قابلني من تواضعنا وقابلني في الحرم فقبل يدي. حتم تترجمون لأنفسكم ولا تترجمون لمن مات؟ هذا دل على المتاجرة، ما يبي المسألة دين. لكن تعال إلى هشام حينما ينعى، حينما يبين حال هذا الرجل كما هو منهج أهل السنة والجماعة في هذا اليوم، تأتيك التعليقات بقى الصاروخية، صاروخية، تعليقات صاروخية. هذا الرجل خلاص سقط. لماذا سقط؟ لماذا؟ لأنه كان كلمة الحق مدللة. السب يحسنه كل أحد، سب أشتم لكن اعترض يا أخي. ثم إن هشاما لما قال هذا الكلام مسبوق ولا غير مسبوق؟ من الذي انتقد عبد الرحمن عبد الخالق؟ علماء الأمة ولا الحزبيون؟ علماء الأمة. ما يعجبك مقبل ابن هادي؟ ما يعجبك الألباني؟ ما يعجبك ابن باز؟ ما يعجبك فوزان؟ ما يعجبك العلماء؟ هؤلاء ما يعجبونك؟ كل هؤلاء. فماذا فعل هشام؟ والحمد لله. حتى بعض الإخوة يقول يا شيخ تعليقات فيها سب كلها شيخ، قلت هذا أصلا مقطع للسب، هذا مقطع للسب، أنت منتظر سناء؟ هذا لو وجدت واحدا يثني هات ده، من إن جذه أصلا؟ هذا مقطع، في مقاطع للسب. لأنه ما يصبر على هذه إلا من روض على السنة. لكن تعال خذ مقطع مثلا، أنت تقول هشام تعال شيخ مقبل ما تقول عبد الرحمن عبد الخالق، قال عبد الرحمن عبد الخالق وأبو إسحاق الحويني من المبتدعين، يلا كمان الحويني معه ورجل غافل يسأل عن هذا عن عنوان المقطع، فقل والله هل قدم شيئا، يعني هل الوضع هذا المقطع يعني قدم شيئا، يعني قدم دليلا على مثل ما قال حتى ننظر يعني فيه، قدم دليلا. يا رجل ما قال لك طلابك 10 أوجه؟ دليل ايه 10 أوجه يا رجل؟ 10 أوجه دي، وهذه كليات، انما المفردات ارجع الى كل كتاب ستجد فيه العشرات، كل كتاب لعبد الرحمن عبد الخالق سوف تجد فيه العشرات من الانتقاد. نعم.
قال الشيخ الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقول الله تعالى: واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها. عن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فاسألهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإن حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله
أهون من أن تخفروا
ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم.
نعم.
قال العلامة بن باز رحمه الله تعالى: أي باب ما جاء فيه من تعظيمها والتحذير من
باب ما جاء فيه ذمة الله وذمة نبيه أي ما جاء فيه
من تعظيمها والتحذير من إخفارها، والتحذير أيضا من جعلهما للناس، لأن هذا وسيلة إلى إخفارهما. فالواجب على ولاة الأمور أن لا يجعلوا للناس ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإنما يجعلون لهم ذمة الرئيس والملك وأصحابه، وهذا من باب تعظيم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو من باب إكمال التوحيد والإيمان. وإخفارهما نقص في التوحيد ووسيلة إلى التلاعب.
نعم، هذا سبب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد، باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. ما سبب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد؟ الجواب أن ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم مبناهم على التعظيم، فهذا الباب في كمال التوحيد المتضمن تعظيم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن تعظيم الله أن تعظم ذمته، ومن تعظيم رسوله أن تعظم ذمته. وضد ذلك إخفار ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا من نقص التوحيد. فكمال التوحيد في تعظيم ذمة الله وذمة النبي، ونقص التوحيد في إخفارهما. ومن ذلك أن يجعل الحكام للناس في المسائل الاجتهادية، انتبه هذا الضابط، في المسائل الاجتهادية أن يجعلوا للناس عهد الله وعهد رسوله وذمة الله وذمة رسوله، لأن الإنسان في المسائل الاجتهادية لا يدري، إنما في المسائل القطعية المنصوص عليها المحكمة فهذه لا بأس أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، أو عهد الله وعهد رسوله، أو حكم الله وحكم نبيه. نعم.
قال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، فمن عاهد بذمة الله أو بذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فعليه أن يوفي، وإن كان قد أخطأ في العهد بذمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لكن عليه أن يوفي بذلك، وعليه ألا يخفر بذلك. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، أي لا تنقضوا العهود بعد أن أكدتموها بالأيمان الشديدة والمعاهدة، بل أوفوا كما قال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال صلى الله عليه وسلم: يرفع لكل غادر يوم القيامة لواء عند استه ينادى عليه: هذه غدرة فلان ابن فلان. وهذا فيه وعيد عظيم ويدل على وجوب الوفاء بالعهد.
لا شك، فأنت أيها الغادر سوف ينادى بك على رؤوس الأشهاد لتكون فضيحتك على رؤوس الأشهاد، هذه عقوبة الغادر، فدل هذا على أن الغدر كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
قال: حديث بريدة بن الحصيب عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى أن قال فيوصيه في نفسه وفي جيشه.
الحديث قال ادعوهم إلى الإسلام،
قال ادعوهم إلى الإسلام، أي يدعوهم إلى الشهادتين أولا قبل كل شيء، كما في حديث معاذ حيث حين بعثه إلى اليمن: فإذا أجابوا ونطقوا بالشهادتين علمهم بقية الفرائض.
نعم، إذن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى القائد بوصايا، أوصى القائد بوصايا بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، أي بالرفق بجيشه ومعاملتهم على وفق الشريعة، ثم قال: أغزو بسم الله في سبيل الله، بيان الغرض من الغزو وهو لإعلاء كلمة الله في سبيل الله، وبيان طلب الإعانة من الله فهو المعين سبحانه وتعالى، أغزو بسم الله، ثم بيان المقاتل وهم من كفر بالله، أما المسلم فلا يقاتل ما لم يستحق ذلك من بغي وغيره، وإنما قاتل من كفر بالله. وأغزو ليكون الدين كله لله، ولكن احذروا هذه الأخلاق: الغلول وهو الأخذ من الغنيمة ومن المال العام، لا تغدروا، الغدر، احذروا أن تعطوا عهدا ثم تغدروه، ولا تمثلوا بجسد ولا بجثة، إنما مأذون لكم في القتل، أما المثلة فلا يجوز إلا على وجه القصاص، فمن مثل مثل به. ولا تقتل وليدا، الصغير ما ذنبه؟ سبحان الله، مع أنه في الدنيا تجرى أي أحكام المشركين، ابن المشرك مشرك، ومع ذلك لا تقتله. وجاء أيضا في الحديث الأخرى كذلك: المرأة لا تقتل المرأة، لما وجد النبي امرأة فغضب ونهى عن ذلك، إلا أن تقاتل المرأة أو تشارك، كذلك الشيخ الكبير إلا أن يشارك، كذلك العابد في الصومعة إلا أن يشارك، هؤلاء لا يقتلون، إنما تقتل المقاتلة فقط، إنما النساء الصبيان كذا هؤلاء يؤثرون، يكون أثار عند المسلمين لكن لا يقتلون. ولهذا في بني قريظة لما حكم فيهم سعد رضي الله عنه حكم بقتل المقاتلة، وسبي ماذا؟ النساء والذراري. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاثة خصال. هذا استدل به العلماء الذين يرون أن الجزية إنما تكون في عموم المشركين سواء من أهل الكتاب أو من غيرهم، وهذا قول. والقول الثاني أن الجزية لا تكون إلا من أهل الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ الجزية من المجوس كما في الحديث الصحيح، فدل هذا على أن النص الوارد في أهل الكتاب إنما هو لبيان حكم أهل الكتاب وليس الحصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ الجزية من مجوس هجر كما جاء في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف، فقال: فادعوهم إلى ثلاث خصال. وهذا الذي يترجح، أن الجزية تؤخذ من العموم. أول شيء يدعى إليه هؤلاء قبل القتال إذا لم تبلغهم الدعوة، أما إذا بلغتهم الدعوة فإن شاء الإمام أعلمهم أولا وإن شاء غار عليهم، كما غار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق. الدعوة إلى الإسلام، إن أجابوا الحمد لله، إذا ما أجابوا فالجزية، إذا ما أجابوا فالسيف. نعم، قال ادعوهم إلى الإسلام، هذه واجبة إذا لم تبلغهم الدعوة، أما إذا بلغتهم الدعوة فليست واجبة. فالإمام على حسب ما يرى من مصلحة، إما أن يعاود الدعوة وإما أن يقاتل مباشرة فهذا له. نعم.
قوله يجري عليهم حكم الله أي في الأوامر والنواهي، خصال أو خلال، شك من الراوي والمعنى واحد،
يعني وهذا النص ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فأقبل منهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين بالهجرة، وأخبروا أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين وعليهم مع المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، أي في الأعراب. نعم.
خصال أو خلال
وفي الأوامر والنواهي. نعم.
خصال أو خلال، شك من الراوي والمعنى واحد، وهذا من حرص الرواة رحمهم الله.
نعم، ولهذا اختلف أهل العلم في الرواية بالمعنى، هل يجوز الرواية بالمعنى أم لا، على قولين، منه من أجازها لكن وضع لها شروطا، أن يكون عالما بالمعنى حتى لا يحيل، ولا يكون من جوامع الكلم لأنها تراد بألفاظها أو مما يتعبد به بلفظه، المتعبد بلفظه لا يروى بالمعنى. ولهذا النبي قال كما في حديث البراء لما علمه ذكر النوم، وفيه وبنبيك الذي أرسلت، فأعاد البراء رضي الله عنه ما علمه النبي إياه ثم قال وبرسولك الذي أرسلت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وبنبيك الذي أرسلت. نعم.
فإن أبوا فاسألهم الجزية، أي أبوا الدخول في الإسلام والهجرة، فاسألهم الجزية واقبل منهم، وهذا في اليهود والنصارى والمجوس، كما قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون،
أي في اليهود والنصارى والمجوس بالنص، هذا لا يرد للنص، ورد في الثلاثة، لكن هل يلحق بهم غيرهم محل نزاع. نعم.
فالسنة أطلقت من يؤخذ منهم الجزية، والقرآن قيد بأهل الكتاب، وألحقت السنة بأهل الكتاب، وألحقت السنة بأهل الكتاب المجوس في أخذ الجزية لا في حل الطعام والنساء وغيره.
نعم.
فاستعن بالله وقاتلهم،
هذا ترجيح الشيخ، والصحيح التعميم لهذا النص، وإذا لقيت عدوك من المشركين ولم يخصهم. نعم.
فاستعن بالله وقاتلهم، في وجوب الاستعانة بالله، وأن المؤمن يستعين بالله في قتال أعدائه ولا يعتمد على قوته فقط.
نعم.
وإذا حاصرت أهل حصن، أي الأبنية والقلاع حيث كان يتحصن بها أهل الكتاب غالبا ولم يكونوا مع الأعراب في البوادي، فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فإنكم إن تخفروا ذمتكم، الإخفار مصدر أخفر رباعي هو نقض العهد.
نعم.
أما الخفر فهو ثلاثي، من خفره يخفره إذا حماه ونصره، ومنه الخفير وهو الحامي، فأخفره أي أزال حمايته وعهده.
تباتم، يعني عندنا مصدر من الرباعي أخفر، ومصدر من الثلاثي خفر، خفر وأخفر وأخفر، مثل قسط وأقسط، هذه الهمزة، فالإخفار من الرباعي أخفر، وبمعنى نقض العهد. أما الخفر وهو ثلاثي، من خفره يخفر إذا حماه ونصر، يعني ضد هذا، فالخفر ضد الإخفار، فالإخفار نقض العهد ونقصه وكذا، وإنما الخفر الحماية والنصرة، ولهذا يسمى الخفير، ونحن نسميه الغفير وهو الخفير، وهو الحامي. نعم.
فالواجب على المسلمين ألا ينقض،
يبقى أخفره أزال حمايته، إنما خفره حماه، واضح؟ مثل ما مر معنا قسط وأقسط، فأقسط في العدل وقسط في الظلم. فهنا أخفر في إزالة الحماية وخفر في الحماية. نعم.
فالواجب على المسلمين ألا ينقضوا العهد والميثاق ويخفروا، وليس لهم أن يجعلوا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم
حتى مع المشركين. حتى مع المشركين قال تعالى إلا الذين عهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. وحديث عمرو بن عبسة لما أراد معاوية رضي الله عنه أن يفك، أن يتحرك في أرض المسلمين لا في أرض من عاهدهم، ليكون على مشارف أرض هؤلاء، فإذا بعمر بن عبسة يناديه وفاء لا غدر. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا تحل عقدة ولا تربط في مدة العهد. وللمشركين معنا فيما يتعلق بالعهد أحوال، أن يوفوا لنا فيجب الوفاء له، أن يغدروا فهنا نقض العهد، أن نخاف فهنا نرسل إليهم ولا نغدر إذا خفنا، حتى نستوي نحن وهم في العلم بفك هذا العهد والعقد. قال تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني اطرح عليهم عهدهم لتستوي أنت وهم في العلم بترك هذا العقد والعهد الذي بيننا. فالإسلام عظيم حتى مع الكفار، ولهذا النبي قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، كذلك عقد الذمة، كذلك الأمان، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. نعم.
وليس لهم أن يجعلوا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم إذا وقعوا في الإخفار صار أسهل في حقهم من الإخفار في ذمة الله وذمة نبيه، مع أن كلاهما لا يجوز، لكن بعض الشر أهون من بعض وبعض الكبائر أشد من بعض.
نعم. ولهذا النبي ما علل بالجواز، يعني إن تخفض ذمتك أنت فهذا جائز، لكن لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال أهون، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، إذن هذا آثم لكن أهون. وفي هذا إشارة إلى أن المعصية أخف من البدعة، من جهة ماذا؟ يعني اللي بينسب إلى الشريعة وهو مخالف أشد مما لا ينسب إلى الشريعة. تقول هذا دين الله، ترتكب المعصية على أنها دين الله، هذه أشد البدع، أشد. ولهذا حزب الزور جعل ماذا؟ الديمقراطية الشرعية بقى، الديمقراطية الإسلامية، فصار يجوز بناء على أوجه في الشريعة ويثقف شبابه على هذا. هذا أشر ممن إيه؟ ممن يأتي هذه الأمور من غير نسبة إلى الشريعة، من غير نسبة إلى الشريعة. ولهذا هم قالوا نحن نخفف، لا، أنت شددت، بالعكس أنت الأقبح. نعم.
وكذلك إذا طلبوا منهم أن ينزلهم على حكم الله فإنه لا يقبل، بل يقول أنزلكم على حكم أصحابي، ولا بأس أن يقول سوف أجتهد في إنزالكم على موافقة الشرع، ولكن لا أستطيع أن أنزلكم على حكم الله لأني قد أخطئ، فيعرض عليهم اجتهاده حسب ما يوافق الشرع.
نعم.
لأنه إذا أخطأ،
لكن هذا كما قلنا في ماذا؟ في المسائل الاجتهادية، أما المسائل المقطوع بها فلا بأس أن ينزلهم على حكم الله. نعم.
لأنه إذا أخطأ يكون قد كذب على الله عز وجل، فهذا من باب الحيطة ومن باب الآداب الشرعية في إعطاء العهود والمواثيق وإنزال العدو إلى حكم يرضاه الله تعالى.
الله أكبر، الله أكبر. انظروا يا أخواني سبحان الله إلى دقة ابن عبد الوهاب والتبويبات المتعددة هذه، جعل لكل باب أدلة وموضعا من كتاب التوحيد وتتميمه وتكميله وبيان حقيقته وتحقيقه وما يناقض هذا من الشرك وأنواعه مما يناقض التوحيد في أصله أو في كماله الواجب أو المستحب. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيه مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم وذمة المسلمين.
وبين ذمة المسلمين، فرق بين ذمة الله وذمة نبيه، هذا من جهة، وبين ذمة المسلمين، فإنكم أن تغفروا ذمتكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. نعم. وإن كان الكل غير جائز، الغدر غير جائز، نعم، وعدم الوفاء غير جائز، سواء أعطيتهم ذمة الله وذمة رسوله أو أعطيتهم ذمتك وذمة أصحابك. نعم.
الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا،
هذا هو أهون، كلمة أهون. نعم.
الثالثة قوله أغزو بسم الله في سبيل الله.
نعم.
الرابعة قوله قاتلوا من كفر
قوله
بالله.
قوله أغزو بسم الله في سبيل الله إشارة إلى ماذا؟
الإخلاص.
إشارة إلى الإخلاص وإشارة إلى بيان الغرض من الجهاد، وكذلك أيضا حقيقة ما ينبغي أن يكون عليه المجاهدون من التوكل على الله، فإنكم لا تقاتلون بعددكم وإنما تقاتلون بتقواكم لله عز وجل، وإنما هذه العدد وسيلة فقط، وإلا فالناصر هو الله سبحانه وتعالى. نعم.
الرابعة قوله قاتل من كفر بالله،
تعيين المقاتل، فلا يمكن أن تضع سيفك إلا بحق. فالفوائد الأولى في الإشارة إلى كتاب الله، الكتاب الهادي، قوله قاتل من كفر بالله إشارة إلى السيف الناصر، فالجهاد يجمع بين أمرين، بين كتاب هاد وسيف ناصر، سيف ينصر لتكون كلمة الله العليا، وكتاب يهدي فيوجه، فلا يكون السيف إلا على وفق الكتاب، فإذا وضع السيف بغير هدي الكتاب فهو مردود. ولهذا النبي قال لأسامة ماذا؟ أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فأنكر على أسامة قتله، وأسامة قد وضع سيفه ينصر به دين الله عز وجل، لكن النبي أنكر عليه ذلك لأنه لم يكن على وفق الكتاب الهادي، إذ من نطق بالإسلام والشهادة وجب الكف عنه، لكن أسامة رضي الله عنه اجتهد في ذلك وهو مجتهد مأجور بالأجر الواحد. نعم.
الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم. السادسة،
نعم، إشارة إلى التوكل. نعم.
السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء.
نعم. حكم العلماء هذا مبني على الاجتهاد، وحكم الله عز وجل المبني على القطعي، فحينما تقول هذا حكم الله فلا بد أن تكون جازما بأنه حكم الله. ولهذا شيخ الإسلام جعل الشرع أقساما: الشرع المنزل، والشرع المؤول، والشرع المبدل. المنزل الذي هو النصوص، قال الله قال رسوله، والمؤول الذي هو أحكام العلماء والاجتهاد بناء على النصوص لكنها غير صريحة لهذا اختلف العلماء فيها، والمبدل هو من بدل شريعة الله بغيره ناسبا ذلك إلى الشريعة مستحلا لذلك، هذا ما يوضع من أمور تخالف الشريعة يستحل أصحابها ذلك. نعم. هتكلم شيخ الإسلام في الثلاثة أقسام. نعم.
السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا.
نعم. في مسائل الاجتهاد، في مسائل الاجتهاد، وحسبه أن يجتهد، فإن أصاب حكم الله فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد، ولهذا قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله عز وجل قد أحال على سؤال أهل الذكر مع أن العالم قد يصيب وقد يخطئ، لكن فعل مستطاعه. قال صلى الله عليه وسلم إذا شهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا أخطأ فله أجر. فعل مستطاعه وهو أهل لذلك، عنده أهلية للنظر والحكم، فهذا إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد. فهذا الباب فيه بيان تعظيم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز قط أن يستهين الإنسان بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كمال التوحيد أن تعظم ذمة الله وذمة رسوله، ومما يناقض هذا الكمال ويتعارض مع هذا التعظيم ألا تعظم ذمة الله وذمة رسوله وعهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا سبب نسبة إيراد هذا الباب في هذا الكتاب المبارك الماتع، كتاب التوحيد. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى: وأما إن أضاف أحد إلى الشريعة ما ليس منها من أحاديث مفترى أو تأويل النصوص بخلاف مراد الله ونحو ذلك، فهذا من نوع التبديل، فيجب الفرق بين الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع المبدل كما يفرق.
هذه ثلاثة: منزل والمؤول والمبدل. نعم.
كما يفرق بين الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية الأمرية.
الله أكبر، الله أكبر. فوارق لابد منها. الإرادة تطلق، لكن قد يراد بها الإرادة الكونية المرادفة للمشيئة، وقد يراد بها الإرادة الشرعية المرادفة للمحبة. نعم.
كما يفرق بين الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية الأمرية، وبين ما يستدل عليها بالكتاب والسنة، وبين ما يكتفى فيها بذوق صاحبها ووجده.
نعم. في موضع آخر ذكر الاستحلال في المبدنة. نعم.
قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله.
نعم.
عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة رضي الله عنه: تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته.
رضي الله عنه.
قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله، أي باب ما جاء فيه الوعيد، ما جاء فيه من الوعيد، فإنه لما كان الإقسام على الله تعالى جرأة على الله ونقصا في التوحيد وضعفا في الإيمان ذكره المؤلف هنا. جندب بفتح الدال وضمها لغتان،
جندب وجندب. نعم. إذن ما سبب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد؟ الإقسام على الله، أن الإقسام على الله عز وجل فيه الجرأة والاستهانة، ما تقسم على الله سبحانه وتعالى وكأنك تريد أن تلزم الله بشيء، هذا لا ينبغي، هذا سوء أدب. إلا أن يدفع إلى ذلك حسن الظن، فإن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. ولو أن الشيخ أتى بهذا لكان متمما للباب حتى يبين رحمه الله بين الذي ورد في الشريعة الترخيص فيه وبين الممنوع. فالإقسام على الله عز وجل على قسم: الإقسام فيه سوء أدب وجرأة، هذا يتنافى مع كمال التوحيد، وهذا سبب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد. هناك إقسام يدفع عليه حسن الظن، فهذا مما ورد في فضائل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا كلام العثيمين.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد: والقسم على الله تعالى ينقسم إلى أقسام. الأول أن يقسم بما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من نفي أو إثبات، فهذا لا بأس به، وهذا دليل على يقينه.
قال والإقسام،
والقسم على الله ينقسم إلى أقسام. الأول أن يقسم بما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من نفي أو إثبات، فهذا لا بأس به، وهذا دليل على يقينه بما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، مثل والله ليشفعن الله نبيه في الخلق يوم القيامة.
نعم.
ومثل والله لا يغفر الله لمن أشرك به.
يعني ما أدري عن الوجه، وجه ذلك قد لأن هذا إنما هو حلف على تأكيد الأمر الشرعي الذي ورد به النصوص. يعني يكون مراد الشيخ أنه مثلا يقسم على الله أنه يقسم على أن الله جعل كذا، لكن هل هو المراد هنا؟
لا، هو ذكر من الأقسام لا بأس.
نعم.
القسم
لكن أن يقسم الإنسان على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم القطعي، نعم أقسم أن الله عظم شأن الصلاة ووجب على المسلمين، أقسم بالله كذا، نعم.
الثاني
فهذا أقسم بالله على هذا الأمر، ما قال أقسم على الله أنه يشفع النبي، لو يشفع عنا النبي أقسم على الله، لما أقسم بالله لا يشفع عنا نبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قال أعيد المثال.
قال مثل والله ليشفع عنا الله نبيه في الخلق يوم القيامة.
اي نعم.
قال الثاني أن يقسم على ربه لقوة رجائه وحسن الظن بربه.
نعم.
فهذا جائز لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قصة الربيع.
لا تكسر ثانية الربيع، والله لا تكسر ثانية الربيع. نعم.
بنت النضر عمة أنس بن مالك رضي الله عنهما، حينما كسرت ثانية جارية من الأنصار، فاحتكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فعرضوا عليهم الصلح فأبوا، فقام أنس بن النضر فقال أتكسر ثانية الربيع؟ والله يا رسول الله لا تكسر ثانية الربيع، وهو لا يريد به رد الحكم الشرعي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص، يعني السن بالسن. قال والله لا تكسر ثانية الربيع، وغرضه بذلك أنه لقوة ما عنده من التصميم على ألا تكسر، ولو بذل كل غال ورخيص أقسم على ذلك. فلما عرف أنه مصمم ألقى الله في قلوب الأنصار.
هذا حسن ظن بالله والرجاء وقوة الرجاء في الله أن الله سبحانه وتعالى سيجيب إن شاء الله أمره بإذن الله، ولن تكسر ثانية الربيع، وقد كان ذلك فرضي الناس في آخر الأمر. نعم.
فلما عرف أنه مصمم ألقى الله في قلوب الأنصار العفو فعفوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فهو لقوة رجائه بالله وحسن ظنه أقسم على الله ألا تكسر ثانية الربيع، فألقى الله العفو في قلوب هؤلاء الذين صمموا أمام الرسول صلى الله عليه وسلم على القصاص فعفوا وأخذوا الأرش.
نعم.
وذكر
في نوع
تتم هنا، ثم قال القسم الثالث أن يكون الحامل له هو الإعجاب بالنفس وتحجر فضل الله عز وجل وسوء الظن به تعالى، فهذا محرم، وهو وشيك بأن يحبط الله عمل هذا المقسم، وهذا القسم هو الذي ساق المؤلف الحديث من أجله.
نعم هذا هو. نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله حديث جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله الحديث من ذا الذي يتألى علي؟ التألي هو الحلف والألية اليمين.
نعم.
والحديث فيه تحذير.
وقال تبارك تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، مراد به الأيمان. نعم. حلف ألا يقرب امرأته مدة. نعم.
والحديث فيه تحذير من التألي على الله والإقسام عليه بأنه لا يفعل كذا ولا يفعل كذا، والله لا يغفر والله لا يغفر لفلان ونحوها، فكل هذا ظلم وجور لا يجوز، لأنه ليس للإنسان علم من الله ولا عندك حق عليه. ولو كان هذا الرجل فاعل كبيرة أو صاحب معصية، بل عليك أن تدعو له بالهداية، لأن الله تعالى قد يغفر له وأنت لا تدري.
نعم. تقول لعاصي مسرف على نفسي والله لن يغفر الله لك، هذا تألي، هل هذا من اختصاصك؟ أو العكس، تقول والله رجل مطيع ولكن زلت، فتقول والله سيغفر الله لك، لا هذا ولا ذاك، لا تتألى. والله سوف يدخلك الله الجنة، هذا ليس لك. وما تدري عن قلوب العباد، وما تدري عن قبول الأعمال. نعم.
وهذا فيه خطورة اللسان، فيجب حفظه والحذر منه، وهو نقص في التوحيد والإيمان.
نعم. إذن ما وجه إدخال هذا الباب في كتاب التوحيد؟ أن هذا التألي في سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، وهذا الإقسام في سوء أدب مع الله، إذا دعا إلى ذلك الجرأة على الله عز وجل واقتحام ما ليس مأزونا للإنسان فيه، فهذا فيه سوء أدب، فيه نقص التوحيد، وهذا مما ينافي كماله. أما ما كان قد دفع عليه حسن الظن والرجاء فهذا من كمال التوحيد، وهذا من تعظيم الرب سبحانه وتعالى في قلب العبد المطيع، حتى إنه لا يعظم رجاؤه بالله سبحانه وتعالى. نعم.
في حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، أي أن الذي حمله على هذا غيرته وعبادته التي يتعبدها، على أن قال هذا الكلام السيء. وفي هذا أن الإنسان قد يغار غيرة خاطئة خاسرة فيجترئ بها على الله، وقد يكون غيورا فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على غير بصيرة، وقد ينكر منكرا على غير بصيرة. ولذلك يجب التقيد بالقيود الشرعية في إنكار المنكر والنظر إلى الحدود التي حدها الله تعالى.
الله أكبر. قد تدفع الغير الإنسان إلى أن يتجاوز الحد، هذه ليست غيرة شرعية، إنما الغيرة الشرعية تدفع الإنسان أن يضع الأمر في نصابه. الغيرة دفعت شبابا في باب الجهاد وتسلط الكفار إلى أن أعطوا أنفسهم حقا ليس لهم شرعا، فخرجوا على ولاة أمورهم وقتلوا من لا يحل قتله تحت ماذا؟ الغيرة على دين الله. أريد الجنة، أريد أن أقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا. طب ما ضابط ذلك؟ ما شرطه؟ لا يعنيهم هذا. فهؤلاء مذمومون أو محمودون؟ مذمومون، هؤلاء مذمومون. الغيرة التي دفعت بعضهم إلى أن يلبس حزاما ناسفا فيفجره في المسلمين الأبرياء، هذا قاتل للنفوس، وقد حملته الغيرة التي لعب بها ساداته ورؤساؤه. وقد يكون حسن الظن لكنه جاهل، لم يتعلم ولم يرجع إلى العلماء. الغيرة التي دفعت كثيرا من الشباب إلى الطعن في العلماء وسوء الظن بالعلماء، حينما يقول العالم الكبير عليكم بالسمع والطاعة لولاة الأمور ولا تخرجوا ولا تتظاهروا وغير ذلك مما يذكره علماء السنة في كل عصر وزمان، فإذا بالناس والشباب يطعنون في هؤلاء العلماء وأنهم علماء سلطة، وأنهم يقولون هذا لأنهم يتقاضون رواتبه من الدولة، كما طعن أسامة بن لادن وأيمن الظواهري وهؤلاء في ابن باز. أين الذين ترجموا لأسامة بن لادن وغاروا على موته وأثنوا عليه حال موته؟ أين هم من الطعن في العلماء، من طعن أسامة في العلماء وطعن الظواهري؟ لكن لما يأتي من يخرج مقطعا في الطعن في أسامة، إذا بالأنوف تحمر وإذا بالأوداج تنتفخ. أين الذين يسبون ويشتبون من أجل عبد الرحمن عبد الخالق وهو يطعن في العلماء؟ محمد الأمين الشنقيط الجكني، ما هو النسخة مكررة، كتاب مكرر؟ ما يفهم هذا؟ العلماء عميان ما يدركون واقعا، سلفية تقليدية. أين الذين يغارون؟ غاروا بجهل على هذا الرجل، يا ليتهم غاروا على عالم سنة، غاروا بجهل على هذا الرجل وأثنوا عليه بجهل أو عن عمد لكن الاشتراك في منهج وطريقة. أين موقفهم من كلامه في العلماء؟ أين كلامهم؟ أين موقفهم هذا؟ يطعن في العلماء ويثني على أهل البدع ورؤوس أهل البدع وجماعات أهل البدع، ما يرى فوارق بين السلفية والإخوانية؟ أين هذا الكلام؟ أين تلك الغيرة؟ حتى تعلمنا ليست غيرة لله وليست غيرة على العلم والعلماء. ولهذا الذين يقولون أنتم تسبون العلماء نقول سببنا ابن باز أول إمام، سببنا العثيمين أول إمام، سببنا الألباني أو هو الإمام، سببنا الفوزان أو هو الإمام، بل ندافع عن هؤلاء الليل والنهار. لكن دفاع بعلم، دفاع بعلم، ندافع عنهم ونخالفهم صيانة للعلم، لأننا ندافع بالعلم فندور مع العلم حيثما دار. لكن هؤلاء متعصبة تحمر الأنوف لذلك، ولهذا لا يبالون بأحكام العلماء في عبد الرحمن عبد الخالق، لا ابن باز ولا فوزان ولا ألباني ولا مقبل، لا يبالون بهذا أصلا، لا يبالون لا يبالون. ويعتبرون هذا من سوء الأدب مع العلماء. عالم كبير كعبد الرحمن عبد الخالق يا رجل، ده حتى الإعلام يطلق عليه مؤسس السلفية المعاصرة، حتى الإعلام نفسه. ليه؟ 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 ليه يقول مؤسس السلفية العصرية؟ لأن هذا رجل مشهور بإيه؟ بماذا؟ بوضع القواعد، هذه عصرانية المواجهة كما يقال، سلفية المنهج عصرية المواجهة، ويجوز وبرلمانات وانتخابات والدخول والمشاركة ولو مع التنازل. ولهذا قاد ثورة مصر، كان رأسا فيها هو أبو الحسن المأربدي. نزلوا، ما نزلوا من أكثر من 30 سنة، ولما نزلوا ما علموا توحيدا. أنا أقول المأربي شرحت كتابا في توحيد، وبلدك وفوق بلدك ومن تحت بلدك في حاجة إلى الأصول الثلاثة وإلى التوحيد. قال غيري بيشرح، مو بلازم أنا أشرح توحيد، لكن نزل يحمل قضيتين، قضية الثورة وقضية المداخلة، قضيتان حملهما المأربي. وعبد الرحمن عبد الخالق يحمل قضية الإخوان وقضية البرلمان وقضية كذا التي يعيش لها دائما. ولهذا قال الشيخ الألباني لعبت به السياسة، أو كما قال. لماذا لا يرجع هؤلاء المتعصبة لكلام العلماء؟ الحويني، حويني يا حويني، ألست طالبا لابن باز للألباني كما تزعم؟ تلميذا، تلمذ أيام لكن ولو، ها ألست تلميذا؟ فأين أنت من كلام ابن الألباني في عبد الرحمن عبد الخالق؟ أين أنت وأنت تمدح مدحا مطلقا، بل إنك تقول بأن الشيخ كان حتى مع أعداء وخصومه لم يتكلم بكلمة تؤخذ عليه وكذا، مع أعداء وخصومه. أين أنت من كلام الألباني في عبد الرحمن عبد الخالق؟ أين أنت؟ وأنت يا مأربي يا من تزعم التلمذ على يد مقبل، أين أنت من كلام مقبل فيه؟ أين أنتم من كلام مشايخكم يا من تدافعون اليوم عن عبد الرحمن عبد الخالق؟ وأنت يا حسان ألست تقول ابن باز وتترجم لابن باز بثيابه اللي ب20 جنيه؟ ترجمت بثيابه؟ لا نريد أن ترجم بثياب ابن باز، ترجم بعلم ابن باز. هؤلاء يكتمون الحقائق، لهذا لابد من فضح المثني والمثنى عليه وبيان حال الأمة. هذا من الدين، وإذا تحتم يا إخواني على طلبة العلم، إذا عزت السنة وعاش ألوها في غربة، صحيح أنك سترمى بالنبال وترشق بها وتطعم بالسيوف، لكن ولو ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في مصراعي. لا بد من بيان الحق لعل شابا يهتدي يستقيم، طالما أن الكلام مبناه على الدليل. نعم، وإلا من يغار على عبد الرحمن عبد الخالق، ما الفرق بينه وبين من يغار على القرضاوي، من يغار على سيد قطب؟ ها، ما الفرق؟ هذه الغيرة على أشخاص دون علم ودليل دعك منها، كل واحد عنده واحد يغار عليه، مثل من يزعم السلفية ويغار على حسن البنا عبد الوهاب البنا ويقول هذا سلفي، سلفي طيب خلاص اقبل كلامه في العزل، يرى ما يرى المعتزلة، اقبل كلامه في الإيمان، يرى ما يرى المرجئة، ولا ماذا تقول في هذه الأشياء؟ ولا هذه ثانوية؟ كان حسن بن عبد الوهاب البنا ينزل على الركبتين أو ينزل على اليدين. أين أنت من موقفه في العزل؟ أين أنت من موقفه في الإيمان؟ أين أنت من موقفه في مجاملة أهل الباطل كرسلان وحزبه الذين يطعنون فيه، ومع ذلك قبل مراوغتهم معه للحاجة إليهم؟ أين أنت من هذه المجاملات؟ أين أنت من الجرح والتعديل الذي لا يعرف ضابطا؟ وكل من أراد محمدة ذهب إليه وسجل مقطعا وربما كتبه له ليقرأه. الذي يغار، يغار بعلم، ما يغار بعاطفة، فإنها حواجز من قبول الحق. هذه العصبية العارية عن الدليل قد توصل إلى الكفر والعياذ بالله، وقد تميت الإنسان على الكفر. ما الذي دفع أبا طالب أن يموت على ملة عبد المطلب؟ ليست العصبية. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وبنفس السبب الذي دافع أبو طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الدنيا كافرا، لأنه دافع عن النبي عصبية، وخرج من الدنيا على ملة عبد المطلب عصبية. هذا التعصب أعمى، ولهذا لا تجد أحدا يرد عليك بالدليل، إنما بالسب والشتم والتهويل، ومثل هذا لا يقبل له أصلا، هذا في ميزان حسناتك. إلى اليوم وأبو بكر يسب وعمر يسب بل ويكفر، وقد قال العلماء وعلى رأسهم الصحابة: أبى الله إلا أن يوصل إليهم حسناته. إلى اليوم الألباني يسب، إلى اليوم ابن باز يسب. السب ليس يلتفت إليه، إنما العلم هو الذي يلتفت إليه. ولهذا أوصي نفسي وإخواني بهذا، فإن سلطان العلم لا يغلب، وحجة السنة لا ترد. نعم
شيخنا. نعي جماعة الإخوان لعبد الرحمن عبد الخالق
الإخوان. نعم اقرأها
في منتدى الحرية والعدالة. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال
بس صدق. أنت متأكد يا ابني؟
ومكتوب يا شيخنا
والله الله يكرمك، سيبنا ما نتأكد عشان ما نرجعش نرد وبعدين نرجع ما أنا عنت لا الحاجات اللي في الدرس هذه لا سيبها ما نتأكد منها. ماشي. الله يكرمك. طبعا احنا مش محتاجون الى نعيها، لا هم طبعا يرفعون فوق الرؤوس ما في اشكال. ده هو عاد حزب النور لما ترك الاخوة، لكن لسنا في حاجة الى هذا. شيء يقيني قطعي قوله، غير يقيني خلاص خلاص بقى احنا لدغنا مرتين. نعم.
منتدى الحرية والعدالة.
يا حبيبي ما التاني كان ما صفحة فلان وعلا خلاص بقى يا احمد. نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله: أوبق دنياه وآخرته أي أهلكتها، لأنها كلمة خطيرة. وفي الحديث إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، رواه مسلم.
نعم كلمة لا يلقي بالا، فالإنسان بالكلمة بالجملة قد يكفر والعياذ بالله. قال تعالى: ولقد قالوا كلمات الكفر وكفروا بعد إسلامه. نعم.
وفي لفظ إن العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يتبين فيها يكتب الله بها سخطه إلى يوم يلقاه، أي لا يتثبت فيها.
الله أكبر الله أكبر. نعم. وليست هذه كلمة تصدر عن جهل بأنها حلال أو حرام أو كذا، فإن الجهل يعذر، وإنما الكلمة التي يعلم حكمها ولكن لا يبالي بها. انتبهوا لهذا القيد المهم، فإن من جهل فتكلم، من جهل ففعل، فإنه معذور. ليس عليكم جرح فيما أخطأتم به، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وإنما من علم الكلمة ونطق بها استخفافا واستهانة، ومن يدري أن تبلغ ما تبلغ، مثل ما نطق قوم فقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم تنزل عليه الآية يقول أبي الله وأتيه ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقال تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعسلمه. يبقى ما معنى يا أحمد ليلقي لها بالا؟
العاقبة.
يبقى هو يعلم حكمها لكنه لا يلقي لها بالا ولا يتبين له مثلا أنها ستبلغ بما تبلغ. مثل ما وبهذا يؤول كلمة من يا أحمد؟ ها؟ كلمة ابن عبد الوهاب في كشف الشبهات الأولى لما قال
لا قد يكون وهو جاهل فليعذر بالجهل.
يتكلم بها وهو جاهل فلا يعذر. يعني وهو جاهل يساوي لا يلقي لها بالا. لا يتبين فيها. لا يتبين فيها. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله.
نعم، فهذا الأمر راجع إلى الله. المسرف على نفسه في الذنوب قد يتوب الله عليه قبل موته، بل المسرف على نفسه في الكفر قد يتوب الله عليه قبل موته. فلماذا تقول والله لن يغفر الله لك؟ هذا من اختصاصك، هذا لك أطلعك الله بوحي. نعم. فكان هذا الذنب الذي أتاه أعظم من معصية الرجل الذي عصى. نعم.
الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله.
نعم، الله أكبر. كلمة الدليل كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله لأنها قد تكون بالكلمة بالكلمة بالكلمة. نعم.
الثالثة أن الجنة مثل ذلك.
نعم، قد بالكلمة، كلمة التوحيد تعظم في القلب يموت عليها الإنسان. نعم.
الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة إلى آخره.
نعم، الحديث. نعم.
الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه.
الله أكبر الله أكبر. هذه بقى الفوائد الوهابية، هذه الدقائق، أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. هذا من أين نأخذه يا أحمد؟
والله لا يغفر الله لك.
هذا تكره أن يقال لك صح؟ وغفر الله لك. يا الله يا الله، سبحان الله، أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. سبحان الله سبحان الله. علق العثيمين على هذا، قال نعم قال العثيمين ها الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسببه هو من أكرم أمور. سبحان الله سبحان الله، هذه أمور بيد الله عز وجل. وقد يبتعد الإنسان يا إخواني سبحان الله، شوف، بالأمر الذي قد يظنه مما يقربه من الله وهو يبعده. فلا شك أن هذا الرجل لما قال لن يغفر الله لك وكذا عنده غيرة، لكن ما انضبطت غيرته بالشرع. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله الخامسة أن الإنسان قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه، فإنه قد غفر له بسبب هذا التأنيب، وهذه لم تظهر لي من الحديث ولعلها تؤخذ من قوله.
قال أعيد معلش أعيد.
قال فإنه قد غفر له بسبب هذا التأنيب، وهذه لم تظهر لي من الحديث ولعلها تؤخذ من قوله قد غفرت له. ولا شك أن الإنسان قد يغفر له بشيء هو من أكره الأمور إليه مثل الجهاد في سبيل الله.
بل هي ظاهرة، يعني ظاهرة في الحديث، الله عز وجل قد غفر لفلان، قد غفرت له، فهي تصريح بالمغفرة. نعم. وأن هذا مما تكرهه نفسه لأنه قيل له لن يغفر الله لك. نعم.
قال العلامة الدويش قال أي إن هذا المذنب كان يكره أن يقال له والله لا والله لا يغفر الله لك فغفر له بسببها.
نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث رواه أبو داود.
نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: ذكر المؤلف هذا الباب لأنه من كمال التوحيد والإيمان، ولأن هذا من وسائل الشرك، وهو الاستشفاع بالله على خلقه. فشأن الله تعالى أعظم من ذلك، فلا يستشفع بالله على خلقه بأن يقول لأحد: إني أستشفع بالله عليك، ولكن يستشفع بالمخلوق على المخلوق فيقال.
ذكر المؤلف
هذا الباب لأنه من كمال التوحيد والإيمان، ولأن هذا من وسائل الشرك، وهو الاستشفاع بالله على خلقه. فشأن الله تعالى أعظم من ذلك، فلا يستشفع بالله على خلقه بأن يقول لأحد: إني أستشفع بالله عليك.
نعم، لأن شأن هذا جعل الله عز وجل أهون من العبد، تستشفع بالله على العبد. فلهذا النبي سبح صلى الله عليه وسلم وقال إنه لا يستشفع بالله على أحد، لأن المشفوع عنده يكون أرفع من الذي يشفع. فهذا فيه معارضة وناقض لتعظيم الله عز وجل. فسبب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد أن من الجمل والعبارات التي تدل على نقص كمال التوحيد أن يقول القائل: أستشفع بالله عليك، أو أستشفع بالله على أحد كما قال صلى الله عليه وسلم. فإن هذا لا ينبغي. إنما النبي يشفع لنا عند الله، لكن نستشفع بالله على النبي. النبي صلى الله عليه وسلم سبح متعجبا من ذلك ومنكرا هذا، فإن هذا لا ينبغي ولا يليق. فدل هذا على أن من كمال التوحيد أنك تعظم الرب سبحانه وتعالى، وأن ضد ذلك مما يناقض التوحيد في كماله، ومن هذا أن تقول هذه العبارة. فهذه العبارة من منقصات التوحيد، منقصات كمال التوحيد أن تقول هذا: فإننا نستشفع بالله عليك وبك على الله. هذه من منقصات التوحيد. نعم.
ولكن يستشفع بالمخلوق على المخلوق فيقال: يا فلان أنا أستشفع بالله عليك، فهذا لا بأس.
فلان عليك، أنا أستشفع بفلان.
هو عندي بالله.
لا، هذا الممنوع. نعم.
فيقال: يا فلان أنا أستشفع بفلان عليك، فهذا لا بأس به.
إيه نعم، هذا لا بأس به، لكن بالله عليك هذا المحظور. أما على الله
فلا يجوز، لأن شأن الله أعظم من ذلك، ومن شأن المشفوع به أن المشفوع إليه يكون أعظم.
إيه نعم.
وهذا لا يليق بالله، لأن الله فوق الجميع، بل يسأل الله بأسمائه وصفاته.
نعم.
عن جبير بن مطعم قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، هذا يقوله صلى الله عليه وسلم في الأمور العظيمة المحبوب منها والمكروه.
انتبهوا، هذا قيد مهم جدا. يقولها النبي في الأمور الأمور العظيمة المحبوب منها والمكروه. كانت محبوبة سبح تعجبا من ذلك، وإن كانت مكروه سبح. فيكون هذا في المحبوب والمكروه، وليس يختص ذلك بالمحبوب فقط أو المكروه فقط. وفي الأشياء التي
تعظم أو يتعجب منها أو يتعجب منها أو ينكرها.
نعم.
ولها أمثلة كثيرة كحديث الأنواط.
سبحان الله.
وحديث
إنها السنن. نعم. قلتم الذي نفسي بيدك ما قال بن أسرل لموسى جعلان كما لهم آله. نعم.
وحديث أن الأمة شطر الجنة،
لما قال كما هو عند مسلم لما قال إننا أرجو تكون شطر الجنة فكبر الصحابة. نعم.
وغيرها.
نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك،
لأن هذا في انتقاص للرب سبحانه وتعالى وجنابه، فإن الله لا يستشفع به على أحد من المخلوقين، لأن المشفوع إليه يكون أرفع، والله عز وجل ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فمن الألفاظ التي تجتنب حفاظا على تعظيم أسماء الله عز وجل وصفاته وجناب التوحيد ألا تقول هذا. نعم.
الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة.
تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، الله أكبر. وهذا دليل على الغضب إذا حصل منكر أو وقعت مخالفة، وهذا لا ينكر على العالم والمعلم، ولهذا البخاري بوب بابا في الغضب في الموعظة. نعم.
الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله.
نعم، لأن هذا ثابت، النبي صلى الله عليه وسلم سوف يشفع الخلائق يوم القيامة.
الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله.
نعم، التنبيه على تفسير سبحان الله فإنها للتعظيم، تعظيم الله عز وجل عن النقص، وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن نسبة النقص إليه. نعم. فما زال يسبح حتى عرف ذلك بوجه، يعني أنكر ذلك كثيرا، سبحان الله سبحان الله، وكرر هذا دليل على أن الأمر عظيم. فإذا كان النبي قد أنكر هذا الإنكار كله على من قال نستشفع بالله عليك، فكيف بالذي يدعو مباشرة بدويا أو حسينا ويطلب منه؟ ماذا لو سمع النبي هذا؟ وماذا ما لو سمع النبي ارزقنا يا رسول الله، اهدنا يا رسول الله هداية التوفيق، اعطينا الولد يا رسول الله، اشفي مرضانا يا رسول الله؟ ماذا لو كان النبي في هذا الذي لا يناقض اصل التوحيد بمجرد اللفظة عظم ذلك؟ وهناك لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ فكيف إذا قال أعطني ولدا، اشفي مريضا؟ ماذا لو كان؟ ولكن الناس اليوم لا ينكرون هذا الأكبر، بل إن التسبيح على من ينكر لا على فاعل المنكر. فإذا أنكرت قلت هذا الشرك أكبر، قالوا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يكفرون الأمة وهابية. صار التسبيح من ماذا يا أخوان؟ تسبيح ممن يكفر، لا الأعيان، لكن يشهد أن هذا كفر، يسبحون ويقولون هذه محبة صالحين. ولهذا من أعجب ما يكون لما قرأ أحمد قريبا عن بعض هؤلاء الصوفية الذين كالأنعام بل هم أضل سبيلا، في العموم طبعا ليس يتناول هذا حكم كل واحد، وإن كان كل واحد على الضلال ممن ينتسب إلى الطائفة، لكن نقول ممن يقول هؤلاء الذين يقولون لا تعبدوا القبور والأصحاب القبور وكذا، نحن نقول إحنا معهم. أيوة نعم، أي نعم، أصحاب القبور، لكن فرق بين أصحاب القبور وأصحاب المقامات، فإن من في المقامات أولياء الله، أما في القبور عموم الناس. انظر إلى التلاعب، انظر إلى التلاعب. ولهذا يسمون هذه ماذا؟ مقامات، المقام الفلاني، مقام العارف بالله، المقام ده هو الذي يدعى صاحب المقام، إنما صاحب القبر لا. انظر سبحان الله، كالذي قال النبي قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، ما قال لعن الله هذه الأمة، ويظنون ذلك علما، وإنما هو علم إبليسي، كالذي قال الله فيه وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. نعم.
شيخنا في لفظة منتشرة على لسنة الناس يعني وهي سايق عليك ربنا، فتقول نفس معنى
نفس
الاستشفاء.
نفس المسألة،
نفس معنى الاستشفاء.
نعم،
في سوء أدب من هذه يعني.
طبعا في سوء أدب، أسوق إليك الله بغض النظر عن القصد. نعم.
الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء،
أن المسلمين يسألونه الاستسقاء، يعني ماذا؟ استسقي لنا، استسقي لنا. دليله جاء عربي من النبي فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاء على العيال وهلكت الأموال، فاستسقي لنا ربك، يعني اطلب السقيا. وإلى النبي ما عنده سقيا، إنما تطلب هذه من الله سبحانه وتعالى. لكن لما حصل أن أخطأ الرجل في هذه العبارة إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصححها له. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، رواه النسائي بسند جيد.
نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله: هنا تكلم على حماية التوحيد من جهة الأقوال، وقد تقدم طرق وباب حماية التوحيد من جهة الأفعال وحماية جناب التوحيد. والجناب هو الجزء منه، وهذا الباب في حمى التوحيد، والحمى غير الذات وخارج عن الذات.
نعم، فهذه الترجمة خارج عن الذات والجناب من الذات. الباب الذي مضى ماذا كان في عنوانه؟ قال باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد. طيب وهذا الباب؟ باب ما جاء في حماية النبي حمى التوحيد. يبقى جناب التوحيد وحمى التوحيد. الجناب الجزء من الشيء، والحمى الخارج عن هذا. فالشيخ تأويله قال هنا تكلم عن حماية التوحيد من جهة الأقوال، وقد تقدم طرق حماية التوحيد من جهة الأفعال، وحماية جناب التوحيد جناب هو جزء منه، وهذا الباب في حمى التوحيد والحمى غير الذات وخارج عن الذات. فهذه الترجمة أبلغ فيما يتعلق بالتوحيد، لأن في الحمى ولا شك أن الحمى حماية الحمى أبعد من حماية ذات الشيء نفسه، وفيما يتعلق بالأقوال. فهذه الترجمة أبلغ فيما يتعلق بالتوحيد وفيما يتعلق بالأقوال. فالرسول حمى جناب التوحيد وحمى حماه من جهة القول والعمل حتى لا يقترب الناس من الشرك ويقع فيه، وحذر من وسائله وضرائع الموصلة إليه، وهذا من كمال البلاغ. هذا تأويله رحمه الله تعالى، وهو جيد. وعلى كل المعنى واضح ما يعود لحماية التوحيد في ذاته، وما يعود إلى حماية جنابه، حماية حماه من جهة وعدم الاقتراب من حماه من جهة الوسائل التي قد تفضي إلى ماذا؟ إلى ما يخالف التوحيد. فهناك ما يقضح في التوحيد وهناك ما تعلق بالوسائل. نعم. قال الشيخ العثيمين:
قال العلامة العثيمين رحمه الله: مناسبة الباب للتوحيد لما تكلم المؤلف رحمه الله فيما مضى من كتابه على إثبات التوحيد وعلى ذكر ما ينافيه أو ينافي كماله، ذكر ما يحمي هذا التوحيد، وأن الواجب سد طرق الشرك من كل وجه حتى في الألفاظ ليكون خالصا من كل شائبة.
نعم. الشيخ صالح، نعم اقرأ.
قال علامة ابن باز عن عبد الله بن الشخير قال انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا الحديث. قال العلامة ابن باز السيد الله هذا من باب التواضع خوفا عليهم من الغلو، وإلا فإنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، فقال ذلك تواضعا ولئلا يقع في الغلو. فهو
ما قالوا أنت السيد، إنما قالوا أنت سيدنا، والإضافة ترفع الإشكال. سيدنا إذن هذا مقيد وليس مطلقا، وسيد ولد آدم أيضا مقيدة ببني آدم، أما السيد بإطلاق هذه الممنوعة. ومع ذلك النبي سد الباب خوفا من الوقوع في الغلو الذي يخدش التوحيد نفسه وجنابه، فهذا من باب الحمى. نعم. وإلا فإنه
سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، فقال ذلك تواضعا ولئلا يقع في الغلو. فهو دليل أنه إذا قيل للإنسان أنت سيدنا ينبغي أن يقول السيد الله حتى لا يقع في قلبه شيء من التعاظم.
نعم. وعليه نجيب عن عبارة إيه؟ يا سيدنا، تمام، فيقال السيد الله. ما تقول هذا؟ نعم
شيخ صالح.
نعم.
قال الشيخ صالح قال الشيخ حفظه الله النبي صلى الله عليه وسلم حمى وحرس جناب التوحيد وحمى حمى التوحيد وسد كل طريق توصل إلى الشرك، فإنه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الدلائل على قاعدة سد الذرائع ما يبلغ 100 دليل أو أكثر. وأعظم الذرائع التي يجب أن تسد ذرائع الشرك التي توصل إليه، ومن تلك الذرائع قول القائل أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا ونحو ذلك، فإن مثل هذه الأقوال فيها من التعظيم الذي لا يجوز أن يواجه به بشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كره المواجهة كما سيأتي.
نعم.
فحماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، وسده طرق الشرك كان في جهة الاعتقادات ومن جهة الأقوال والأفعال. فإذا تأملت سنته وما جاء في هذا الكتاب كتاب التوحيد وجدت أنه عليه الصلاة والسلام سد الباب في الاعتقادات الباطلة وسد الباب في الأفعال الباطلة، كقوله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وسد الباب أيضا في الأقوال التي توصل إلى الغلو المذموم، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا الباب أيضا من ذلك في بيان حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد فيما يتعلق بالقول الذي قد يتبعه اعتقاد.
نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله لا يستجرينكم الشيطان، أي لا يجركم الشيطان إلى ما لا ينبغي.
طيب تكلم شيخ العثيمين في السيد.
قال العلامة العثيمين قوله السيد الله لم يقل صلى الله عليه وسلم سيدكم كما هو المتوقع، حيث إنه رد على قولهم سيدنا لوجهين. الوجه الأول إرادة العموم المستفاد من أل، لأن أل للعموم، والمعنى أن الذي له السيادة المطلقة.
أعد قال.
قال لم يقل سيدكم كما هو المتوقع،
يعني نعم، قال يعني ما قال السيد الله. سيدكم الله، نعم، قال السيد الله.
حيث إنه رد على قولهم سيدنا لوجهين. الوجه الأول إرادة العموم المستفاد من أل، لأن أل للعموم،
صحيح.
والمعنى أن الذي له السيادة المطلقة هو الله عز وجل.
نعم.
ولكن السيد المضاف يكون سيدا باعتبار المضاف إليه.
نعم.
مثل سيد بني فلان.
نعم.
سيد البشر وما أشبه ذلك.
نعم.
الوجه الثاني لئلا يتوهم أنه من جنس المضاف إليه، لأن سيد كل شيء من جنسه، والسيد من أسماء الله تعالى، وهي من معاني الصمد، كما فسر ابن عباس الصمد بأنه الكامل في عمله وحلمه وسؤدده.
نعم.
وما أشبه ذلك. ولم ينههم صلى الله عليه وسلم عن قولهم أنت سيدنا، بل أذن لهم بذلك فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم، لكن نهاهم أن يستجريهم الشيطان فيترقوا من السيادة الخاصة إلى السيادة العامة المطلقة.
نعم.
لأن سيدنا
يعني احذروا الغلو، ولا فالكلمة في حد ذاتها إنما هي من جهة الجواز جائزة، لكن قد تجر إلى غلو فتترك، فتركها أولى. نعم.
لأن سيدنا سيادة خاصة مضافة، والسيد سيادة عامة مطلقة غير مضافة.
نعم. طيب، قال ابن باز،
قال العلامة ابن باز رحمه الله: لا يستجرينكم الشيطان، أي لا يجركم الشيطان إلى ما لا ينبغي، أي لا يتخذكم جريا أي رسلا إلى ما يبعث إلى الشرك والغلو. وألزموا والزموا الأقوال المعتادة، ك يا أبا القاسم، يا رسول الله، يا نبي الله، ودعوا عنكم الأقوال التي قد تفضي إلى الغلو.
نعم.
لا يستهوينكم، لا يوقعنكم في الضلالة،
فإشارة إلى طرق الشيطان وحبائله، وأن الشيطان له طرق وخطوات، فاحذروا هذه الخطوات، وإن بدت جائزة لكن احذروا، فقد ينتقل بالإنسان من الجائز إلى المحرم، أو من المباح إلى المحرم. نعم.
لا يستهوينكم، لا يوقعنكم
كما قال تعالى: يا أيها الرسول. نعم.
كما قال تعالى: يا أيها الرسول، يا أيها النبي، سبحان الذي أسرى بعبده، قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. والمقصود من هذا سد الذرائع التي قد توصل الناس إلى التساهل إلى الشرك، فإنهم إن قالوا له يا سيدنا وغير ذلك من الألفاظ التي يأتي بها الناس الآن من الغلو، قد يجرهم إلى أن يعبدوه من دون الله، ويدعوه ويستغيث به، ويزعم أنه يعلم الغيب وغير ذلك. وقد فعلوا كما قال صاحب البردة: يا أكرم الخلق، مالي إلى آخره، فوقع في الغلو، حتى قال عن النبي أنه ينجي يوم القيامة، وأن من لا ينجيه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينجو، وهذا من أعظم الغلو. وقال أن عنده علم اللوح، وأن عنده علم اللوح والقلم، وأنه مطلع على كل شيء،
فإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. ده هذا من نعم
البيت السابق، أنه لا ينجيه يوم القيامة إلا النبي. قال صاحب البردة: إن لم تكن يوم الفصل آخذا بيدي، وإلا فقل يا حسرة القلب.
نعم.
كما قال. فالواجب على المسلم أن يحفظ لسانه، وأن يقتصد في قوله، سواء مع الرسول صلى الله عليه وسلم أو مع غيره، وعليه التأدب بالآداب الشرعية في أقواله وأعماله مع الرسل والصالحين والعلماء، حتى لا يقع في الغلو الذي وقع فيه اليهود والنصارى، ووصلهم إلى أن عبدوا أولياءهم، واستغاثوا بأنبيائهم وصلحائهم وعلمائهم، ووقعوا في الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر.
نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيه مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو.
نعم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو أيما تحذير، وما سمح به في صغير ولا كبير. انظروا كيف وقف النبي مع قولهم: يا أنت سيد، الله أكبر إخواني، الله أكبر، واليوم يقولون أنت من تعطينا الولد، أعطنا الولد يا رسول الله، الولد يا رسول الله، الشفاء يا رسول الله، اشف ولدي يا رسول الله، كذا، حتى إن هؤلاء جعلوا الحج إلى بيت الله الحرام زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول القائل عند الناس: فلان جاي من عند النبي، ليس من الحج، يقول فلان جاء من عند النبي، فلان ذهب لزيارة النبي. يا رجل، ده انت زير النبي، ما يقال ده انت حاج. فجعلوا كل هذا النبي غلو. ماذا لو سمع النبي هذا صلى الله عليه وسلم؟ ماذا لو سمع النبي: أغثني يا رسول الله؟ ماذا لو سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشرك الأكبر الأكبر؟ ماذا لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم ورأى من يمر على قبر اليوم، بدلا من أن يسلم يسأل ويدعو، وإذا مشاه الناس وقف خارج المسجد مما يقابل القبر ويدعو وهو متوجه إلى القبر؟ ماذا لو رأى النبي هذا صلى الله عليه وسلم؟ ويزعمون أن هذا من محبة الرسول، هذا من إكرام الرسول، هذه مكانة الرسول. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. أعجب فتوى سمعتها للأشاعرة القبوريين أصحاب العمائم، أعجب فتوى، أنهم سئلوا عن حكم عبارة: ربنا عايز اللي عايزه يكون، اللي ربنا عايزه هيكون، اللي ربنا عايزه هيكون. فاستمع إلى العمائم وتفتيك، اللي ربنا عايزه هيكون. قال لك العبارة دي ما ينبغي، العبارة دي فيها سوء أدب، لأني عاوز من العوز وهو الحاجة والنقص والفقر، فلا ينبغي ولا يليق بالله عز وجل نحن نقول ربنا العوز يكون أو العوز يكون. كلام جميل، إيه ده؟ والألفاظ ينبغي أن نتحرص فيها، والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا راعينا. يا سلام، ما هذه الروعة في الكلام هذا، يعني إلى لفظة ما يقصدها العامي، عاوز يعني يريد، لكن لا، انظر اشتقاق اللفظة في اللغة العربية، إنما دي عامية، عاوز وعايز دي لا، ينبغي تأدب مع الله. فأين من تقف عند عايز وعاوز؟ لماذا لم تقف أعطني يا بدوي، أعطني يا حسين، وتقيم هذه الموالد كل سنة وتدعو إلى ذلك وتقول لا إشكال في هذا، فهؤلاء أولياء الله الصالحون، وتدعو إلى الصلاة في هذه المساجد المقبورة ولا ترى هدمها ولا إخراجها إلى مقابر المسلمين. أيهما أولى بالإنكار؟ ربنا عاوز يعني عند العام يريد، لأنك رجعت بها إلى اللغة، وهذا لا ننكره شيء طيب، لكن قارن بين هذا وبين البدوي يعطيني وحسين يشفيني والدسوقي يهديني وابو دراع يكفيني. سبحان الله سبحان الله، لماذا ما وقفنا عند هذه الألفاظ الشركية صريحة الشرك؟ تذكر قول ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في المسائل المستفادة، فهم الإنسان إن كان له هوى. وتذكر أن اليهود يعرفون الشرك الأصغر، فليجهلون أكبر. هؤلاء يعرفون اللفظة أرجع عاوز وعايز. طبعا دي لو طلعت من ابن عبد الوهاب يقول كفر الأمة، ابن عبد الوهاب بيكفر أمة، كل واحد بيقول ربنا عاوز كفره ابن عبد الوهاب، يبقى كده خلاص، لكنها خرجت منه. كويس جميل، تفطنوا إلى أدب الألفاظ، فلماذا لم يتفطنوا إلى شرك الألفاظ؟ معرفة الإنسان لو كان له هوى، لو كان له هوى يريد أن يستدل بالحق، يستدل بالحق، استدل، كان له هوى يأتي بهذه الأشياء. إن كان له هوى الله المستعان. نعم.
قال الثانية، ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا.
ينبغي أن تقول حتى وأنت تعلم من هو ما يقصد، تقول السيد الله، دعك من هذه الألفاظ، فدل هذا على أن من يقول يا سيدنا أنك تقول له السيد الله. نبي ما وجه لما قيلت فيه، ومن كان نبي فكيف إذا قيلت فيك أنت. نعم.
الثالثة، قوله لا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق.
الله أكبر، لكن خشي أن يلج بهم إلى هذا الباب، باب الغلو. نعم.
الرابعة، قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي.
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما طرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ختام هذا الكتاب المبارك، باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأرضين السبعة ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال: وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وعلاه كما بين السماء والأرض، والله سبحانه وتعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: هذا الباب الأخير في الكتاب جمع أنواع التوحيد الثلاثة. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره، هذه الآية تبين عظمة قدرته سبحانه وتعالى، وأنه يطوي السماوات والأرض، ومن كان بهذه المتانة فهو أحق أن يعبد ويطاع، وهو الذي له الكمال في أسمائه وصفاته وأفعاله، لا شبيه له ولا ند له ولا يقاس بخلقه، فهو القادر على كل شيء سبحانه.
فما مناسبة ختم الكتاب بهذا؟ باب قول الله: وما قدر الله حق قدره، الذي يظهر والله أعلم. كأنما الشيخ يريد أن يقول، شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب: بعد أن طوفت بك هذا التطواف المبارك في ذكر التوحيد وعظمته، سواء كان ربوبية أو ألوهية أو أسماء وصفات، وركزت معك على توحيد الألوهية الذي هو أخص حقوق الله عز وجل وأخص أنواع التوحيد، وبه أرسل الرسل وأنزل الكتب، ووقعت الخصومة فيه بين الأنبياء وبين أقوامهم، وإن كان الذي أنزلت بالكتب أرسلت بالرسل جميع الأنواع وغيرها، لكن هذا أخص ما أرسلت به الرسل، وبينت لك التوحيد وحقيقته وتحقيقه، وبينت لك نواقض من الشرك الأكبر والأصغر، فاعلم أن من قدر الله حق قدره اتبع هذه التبويبات وتلك الأدلة، وأنزل الأمور منازلها تعلقت كانت بالأقوال أو بالأفعال، وعظم الرب الواحد الديان بما ينبغي أن يعظمه به، وأن خلاف ذلك من خالف في ذلك فإنه لم يقدر الله حق قدره. وهذا يعود إلى ما يناقض أصل التوحيد، أو يعود إلى ما يناقض كماله. فلفت النظر في آخر باب إلا إلى أنه من أراد أن يقدر الله حق قدره فليعتني بما سبق من أبواب، ومن خالف في ذلك فما قدر الله حق قدره، وكل على حسب حكمه. طيب، نعم، شوف تعليق العثيمين
وشرح الآية
السبب. السبب ختم،
لم يذكر السبب.
طيب، هذا الشيخ صالح.
قال الشيخ صالح: قال الشيخ: هذا الباب ختم به إمام هذه الدعوة شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد.
هذا شيخ الإسلام والمسلمين منه ولا
هذا هو الذي يقول؟
أيوه تمام، لنا سلفة. نعم، شيخ الإسلام والمسلمين.
هذا الباب ختم به إمام هذه الدعوة شيخ الإسلام.
هذه احنا كنا نظن أنها خاصة بمجالسنا نحن. نعم.
هذا الباب ختم به إمام هذه الدعوة شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد، وختمه بهذا الباب ختم عظيم، لأن من علم حقيقة ما اشتمل عليه هذا الباب من وصف الله جل وعلا وعظمة الله جل وعلا فإنه لا يملك إلا أن يذل ذلا حقيقيا ويخضع خضوعا عظيما للرب جل جلاله. والصحيح والواقع من حال الخلق أنهم لم يوقروا الله جل وعلا وما قدروا الله حق قدره، لا من جهة ذاته وقدرته وصفاته، ولا من جهة حكمته وبعثه لرسله. قال جل وعلا: وما قدروا الله حق قدره الآية، فهذا في إنزال الكتاب وفي إرسال الرسول. وقال جل وعلا في بيان ذاته: وما قدروا الله حق قدره، في الآية الأولى قال: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فهذا في إنزال الكتاب وفي إرسال الرسول. وقال جل وعلا في بيان صفة ذاته: وما قدروا الله حق قدره، يعني ما عظموه حق تعظيمه، ولو عظموه حق تعظيمه لما عبدوا غيره، ولما أطاعوا غيره، ولا عبدوه حق العبادة، ولا ذلوا له ذلا وخضوعا دائما، وأنابوا إليه بخشوع وخشية. ثم بين جل وعلا شيئا من صفة ذاته العظيمة الجليلة فقال: والأرض جميعا قبضته. نعم. يوم القيامة.
يعني الشيخ ذكر السبب سببا طيبا، لكن خصه بالباب، يعني خصه بالباب، وأن ما قدر حق قدر عائد إلى ما ذكر في الباب من أوصاف الرب عز وجل الدالة على عظمته وعظيم قدرته. لكن الذي يظهر لي أن ابن عبد الوهاب لما وضع قلمه على آخر باب بعد ذكر هذه الأبواب في غاية من الدقة التي تتضمن الكمال والتعظيم للتوحيد المتعلق بالأقوال والأفعال والأعمال، وما يناقض ذلك أيضا من أقوال وأعمال وأفعال وغير ذلك واعتقادات، أن هذا التقدير يعود إلى كل ما سبق، كأنه يقول في هذا بل في قوله وما قدر حق قدره أن من أراد تعظيم الله سبحانه وتعالى فلينظر إلى الكتاب من أوله، فإن الرب الذي وارد ومضى معكم ما ينبغي أن يكون له وما يستحقه، وما قام النبي على تعميق هذا المعنى في الأمة فوقف عند ألفاظ قد تكون أحيانا من قبيل المباح، لكن لما تتضمن نقصا ما أو يخشى أنها توصل إلى نقص ما، وما تضمنه الباب الذي في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ومنهم الذين لا يسترقون، مع جواز ذلك من عرف كل هذا ودقة هذا وتعبد بهذا فهذا الذي عرف قدر الله، ومن خالف في هذا وناقض هذا فإما خارج عن إسلام وإما خارج عن كمال. فأنا أقيم نفسي مقام شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب لو كنت صنفت مصنفة وضعت هذا الكتاب وهذا الباب في آخره، إنه رجوع إلى كل ما سبق. ولهذا الطبيعي لو ما وضع شيخ الإسلام هذا الباب وكان الباب الأخير هو باب ما جاء في حماية النبي حماية توحيد صدر الشرك مع الأبواب السابقة، لو أنك تشرح هذا الباب تقول: وهذا الكتاب جزى الله خيرا شيخ الإسلام فقد وضع فيه ما ينبغي أن يكون من تعظيم الرب سبحانه وتعالى وما ينافي ذلك التعظيم لله عز وجل، وصدق الله إذ يقول: وما قدر الله حق قدر، كأنك ستنطق بها وتختم بها وهذا الذي أراده الشيخ، هذا خاتمة كتاب وليس بابا من الأبواب، هذا الباب خاتمة كتاب تشتمل على كل الكتاب وليس بابا من الأبواب، هذا خاتمة كتاب، يضع خاتمة كما وضع في أوله مقدمة في وجوب التوحيد، وضع خاتمة. فما قدر الله من أشرك به الشرك الأكبر، وما قدر الله من أشرك به الشرك الأصغر، وما قدر الله من ابتدع في دين الله، وما قدر الله من عصى الله، وما قدر الله من لم يقف عند ألفاظه فيحررها لتكون على مراد الله ومراد رسوله، وما قدر الله وما قدر الله ما كل من ذكر الشيخ رحمه الله أنهم في أقوالهم أو أفعالهم يناقضون الكمال أو الأصل. نعم. طب في أحد أظن السعدي مش هيترك هذه، كأن السعدي ما أظنش يفوت هذه.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في القول السديد وذكر قال ختم المصنف رحمه الله كتابه بهذه الترجمة وذكر النصوص الدالة على عظمة الرب العظيم وكبريائه ومجده وجلاله وخضوع المخلوقات بأسرها لعزه، لأن هذه النعوت العظيمة والأوصاف الكاملة أكبر الأدلة والبراهين على أنه المعبود وحده.
نعم.
المحمود وحده الذي يجب أن يبذل أن يذل له غاية الذل والتعظيم وغاية الحب والتأله، وأنه الحق وما سواه باطل، وهذه حقيقة التوحيد ولبه وروحه وسر الإخلاص.
تمام. يعني يدندن على كان يشير إلى موضوع الكتاب كله، هو كتاب التوحيد وحق التوحيد الذي ذكره الشيخ ابن عدوان. طب ابن قاسم أبا بطين. نعم نعم. هات كتاب التوحيد الشيخ فيصل، تعليق الشيخ فيصل، وهات التوحيد كتاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن. الشيخ فيصل علق على التبويب. نعم. في قرة عيون الموحدين،
قرة العيون بيشرح الآيات.
كتاب الشيخ عبد الرحمن. شرح عبد الرحمن بن حسن الآخر. فتح المجيد.
قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في قال قوله باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية، أي من الأحاديث والآثار في معنى هذه الآية الكريمة، وذكر التفسير.
نعم.
علق الشيخ صالح على فتح المجيد فقال هذا الباب باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره الآية، ختم به الإمام رحمه الله هذا الكتاب العظيم، لأن الربوبية مستلزمة لتوحيد الإلهية، وكل من قدح في ربوبية الله أو في كمالها قدح في توحد الله في الإلهية، إنما ذلك راجع إلى عدم قدره لله حق قدره. فمن علم صفات الله تبارك وتعالى وأنه سبحانه وتعالى هو العظيم الجليل الجبار المتكبر لم يعدل به مخلوقا، والذين كفروا كانوا يعدلون أوثانهم وأصنامهم بالله كما قال سبحانه وهم بربهم يعدلون، والذين كفروا عدلوا أي صاروا أي ساووا المخلوقات بالله عز وجل، وهذا لأنهم ما قدروا الله حق قدره، ولو عظموه حق تعظيمه معنى وما قدر الله حق قدره، يعني ما عظموه حق تعظيمه ولم يجعلوا له من الصفة والعظمة ما يستحقها سبحانه وتعالى، بل جعلوا المخلوق يساوي.
نعم. يعني هو كله يعني هو كله حول هذا تكلمون عن أنه لازم هذا الباب تعظيم الله عز وجل بتوحيده وكذا، يعني هذا هو الكلام، وكله كلام صحيح وصواب ولا إشكال فيه، لكن كما قلت لكم يظهر لي أن الشيخ يختم بهذا الكتاب، هذا ختم لكل الكتاب لأن يعني كل ما سبق إنما هو داخل في قول الله عز وجل وما قدر حق قدره، فمن قدر حق القدر من صار على كل ما سبق، وكل ما سبق مما يخالف تعظيم التوحيد فإنه داخل فيه وما قدر حق قدر. نعم. قال الشيخ ابن باز عن عبد الله بن مسعود قال
قال العلامة ابن باز رحمه الله
الله المستعان عن عبد الله بن مسعود قال جاء حبر
عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال جاء حبر من أحبار اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
الحديث قال حبر,
حبر بفتح الحاء وكسرها والعالم من علماء اليهود
حبر وحبر. نعم.
يا محمد إن نجد الله يجعل السماوات والأرض على إصبع, أي أنه سبحانه يحمل هذه المخلوقات على أصابع خمسة, فمع
يعني هذا عند الإطلاق يقال هذا حبر هو العالم من علماء اليهود, لما يطلق عندنا العالم, لكن لا مانع من أن يطلق على العالم يقال هذا حبر, حبر الأمة ترجمان القرآن ابن عباس, لكن المراد أن هذا الإطلاق كان عندهم الإطلاق بدل ما يقال العالم يقال الحبر, تأخذ أحبارهم ورهبانهم. نعم.
يا محمد إن نجد الله يجعل السماوات والأرض على إصبع, أي أنه سبحانه يحمل هذه المخلوقات على أصابع خمسة, فمع عظم هذه المخلوقات السماوات والأرض
هذه المخلوقات الموجودة في النص على أصابع خمسة, إنما هل الله عز وجل أصابعه خمسة ولا له خمسة؟ نقول له خمسة, نثبت خمسة أصابع له, لكن لا نحصر ونقول أصابعه خمسة, فالعلم عند الله لأن هذه غيبية ونتوقف عن على النص, والنص جاء بخمسة أصابع, والزيادة على ذلك أو نفي ذلك لا ينبغي أن يكون, هذا عند الله سبحانه وتعالى, لهذا نقول هذه المخلوقات المذكورة هي على أصابع خمسة وليس أن أصابع الله خمسة. نعم.
فإنه سبحانه يأخذها بيده ويهزها, أنا الملك أنا الجبار أين الجبارون أين المتكبرون أين ملوك الأرض, وتلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية تصديقا له, وفي هذا إثبات صفات لله وأنه سبحانه له يمين وشمال وإن كلتا يديه يمين كما في الحديث الآخر,
يعني من جهة البركة. نعم.
وسمى أحدهما يمينا والآخر شمالا من حيث الاسم. نعم. ولكن من حيث المعنى والشرف كلتاهما يمين سبحانه وتعالى, وليس في شيء منها منهما نقص.
نعم. وأما من قال بأننا لا نثبت الشمال فإنه قال بأن هذه اللفظ غير محفوظة وأننا نطلق اليمين على هذه والأخرى, هذا قول عند بعض أهل العلم أيضا أنه أنكر هذه اللفظة من جهة حديثية ومن جهة معنى قال بأن هذه اللفظة تقتضي نقصا, نقول هذا في المخلوق لكن في الله عز وجل لا تقتضي نقصا, واللفظة عند مسلم ويثبت إن شاء الله, ولا لا بأس بإطلاق الشمال الأخرى, وتطلق ويطلق على يدين يمين من اليمن والبركة, أي لا تتوهم نقصا في اليد الأخرى في الشمال لا تتوهم نقصا, ولهذا قال الشيخ هنا والأخرى شمال من حيث الاسم, ولكن من قال وسمى أحدهما يمينا والأخرى شمالا من حيث الاسم ولكن من حيث المعنى والشرف كلتاهما يمين سبحانه وتعالى وليس في شيء منهما نقص. قال وكذلك
الكف, قال ما السماوات السبع والأرضين السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم,
في أثبت الكف للرحمن سبحانه وتعالى, أثبت الأصابع لله, أثبت الكف لله عز وجل, اليد له سبحانه وتعالى. نعم.
وعن ابن مسعود قال ما بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام إلى آخره, وعن العباس مرفوعا هل تدرون كم بين السماء والأرض, قلنا الله ورسوله أعلم إلى آخره, وهذه من أحاديث الصفات ومن أحاديث العلو, وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الله سبحانه فوق عرشه فوق جميع الخلق وعلمه في كل مكان,
كما قال سبحانه الرحمن على العرش استوى, فله العلو بقسميه, علو الذات وعلو الصفات, ولا يقتضي علو الذات تجسيما إلا عند المعطلة الممثلة الذين عطلوا بعد تمثيل وظنوا واعتقدوا أن إثبات علو الذات يقتضي تجسيما, لهذا عطلوا, فهؤلاء مثلوا أولا ثم عطلوا. نعم.
والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصر,
ذكر بعضهم أن من أدلة العلو ألف دليل، قد بلغت ألف دليل. نعم، بل تستطيع أن تقول آيات القرآن تتضمن ذلك، ما يتعلق بعلو الذات، ما يتعلق بعلو الصفات. نعم.
وحديث ابن مسعود حديث صحيح جيد، وحديث العباس وإن كان في سنده انقطاع لكنه ينجبر.
نعم.
وله روايات أخرى أن ما بين السماء الدنيا مسيرة 71 سنة أو 72 سنة أو 73 سنة، وجمع بعض أهل العلم بينهما بأن السير يختلف، وأن 500 عام بالنظر إلى سير الأحمال وسير الأقدام والسير العادي، و73 سنة بالنظر إلى السير الخفيف القوي، فإن مقداره يكون بمقدار السدس بالنسبة إلى سير الأحمال المثقلة ونحو ذلك. وعلى كل تقدير فهذا يبين عظمة الله عز وجل وعلوه، وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم.
فعلو الله عز وجل لا ينافي حاططه وعلمه، وهو معكم أينما كنتم، فهو يعلم سبحانه وتعالى دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، وهو على عرشه سبحانه. نعم.
وفيه الدلالة على ارتفاع هذه المخلوقات وسعة ما بينها من المسافات العظيمة، وربك الخلاق جل وعلا هو الذي خلقها، فهو أعظم منها وأكبر سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نعم، في مسائل.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة.
نعم.
الثانية أن هذه العلوم أو أمثالها،
هذا في إثبات صفات الله عز وجل، إثبات اليد، واليد الحقيقية ليست القدرة، لأن القدرة لا توصف بقبضته ومطوية بيمينه، فالطي والقبض والبسط كل هذا من صفات اليدين الحقيقيتين. نعم.
الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم، ولم ينكروها ولم يتأولوها.
الله أكبر. نعم.
الثالثة أن الحبر لما ذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه، ونزل القرآن بتقرير ذلك،
فدل هذا على أن الحق يقبل من أي ناطق به بغض النظر عن الناطق به، لأنه دل الدليل عليه، لكن لا يتلقى العلم عن هذا الحبر ولا عن الشيطان صدقك وكذوب. إذن فرق العلم بين قبول الحق وبين التلقي. نعم.
من يقول شيخنا بأن النبي ضحك يعني استنكارا لهذا؟
هذا لا، هذا المعطل، هذا المعطل الذي يقول هذا. نعم.
الرابعة وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وما يبين إنكاره، يعني النبي يضحك وخلاص، ما بين إنكاره، ما قال هذا باطل، هذا اتهام للنبي، هذا اتهام للنبي. نعم.
الرابعة وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم،
هذا العلم العظيم ولا هذا المنكر العظيم. يا أحمد يا مصطفى، هؤلاء أهل زيغ ينزلون ويحرفون كما يريدون. نعم.
عند شيخنا الضحك الكثير.
نعم.
وقوع الضحك الكثير.
أي، وجاء في النسخ. نعم.
الخامسة التصريح بذكر اليدين، وأن السماوات في اليد اليمنى والأرضين في اليد الأخرى.
نعم.
السادسة التصريح بتسميتها الشمال،
وهذا يمنع يا أخوان، يمنع التأويل بأنها القدر أو النعم. نعم.
السادسة التصريح بتسميتها الشمال.
السابعة،
السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك.
إيه نعم، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ فين قدرتهم؟ لمن الملك اليوم؟ نعم.
قال الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم.
نعم.
التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات. العاشرة عظم الكرسي بالنسبة إلى عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي.
سبحان الله، فكيف بمن على العرش؟ نعم.
الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي والماء.
الله أكبر، رد على من فسر الكرسي بالعرش، وقد جاء في تفسير ابن عباس أنه موضع القدمين. نعم.
الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء.
نعم.
الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي.
نعم.
الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء.
نعم.
الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء.
يبقى إذن السماء السابعة ثم الكرسي ثم الماء ثم العرش. نعم.
السادسة عشرة أن الله فوق العرش.
الله أكبر، دليل على علو ذاته سبحانه. نعم.
السابعة عشرة كم بين السماء والأرض.
نعم.
الثامنة عشرة كثف كل سماء 500 سنة.
مسيرة 500 سنة. نعم.
التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 سنة والله سبحانه أعلم.
وبهذا نكون قد أتينا على نهاية هذا الكتاب المبارك بالشرح المبارك، ونرجو أن يكون التعليق كذلك مباركا، وقد انتفعنا أيما انتفاع والحمد لله رب العالمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى عند ختام هذا الكتاب أن يتقبله منا وأن يتقبل سعينا جميعا، وأن يزيدنا وإياكم توفيقا وسدادا ورشادا وهداية، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان حتى نلقاه، وأن يجعلنا وإياكم من دعاة التوحيد والسنة، وأن يميتنا عليهما. وإن شاء الله يوم السبت دورتنا مع فتح المجيد لإكمال ما وقفنا عنده بإذن الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.